ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة على القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص نعود إلى خيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا على ذلك اليوم دكتور محمد عماد صابر، مرحبا بيك. دكتور محمد عماد صابر عضو مجلس الشعب وعضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
الله يقويك.
امين يا رب.
هتتحاسبوا حساب عسير عننا، فخدوا بالكم، اشتغلوا شغل كثير ان شاء الله.
يعلم الله سبحانه وتعالى اننا نبذل قصارى جهدنا،
ما تناموش،
من اجل هذا الشعب المصري البطل
ان شاء الله. دكتور محمود شعبان، مرحبا بيك. استاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغة القرآن بجامعة الازهر، مرحبا بيك. انتوا مش في مجلس الشعب بس برضو هتتحاسبوا عننا ايضا حساب عسير، علمائنا
نطلب القبول،
ربنا يرزقكم الصبر علينا ويرزقكم بخير ما يهدينا ان شاء الله. الاستاذ المحامي الكبير نبيه الوحش، مرحبا بيك.
اهلا بيك يا دكتور.
المحامي بالنقد والدستورية العليا.
أيوة.
طبعا مش هتتحاسبوا، انت خسرانه خسرانه.
لا احنا عندنا مثل بيقول لك اللي ينصب على محامي يخش الجنه.
اللي ينصب على محامي ده ورد عن ابليس،
لانه محدش هيقدر ينصب على محامي.
يشرفنا ايضا شيخنا وحبيبنا والروح الطيبه اللي فينا بقى،
ربنا يكرمك،
شيخ محمد عبد الفتاح.
ربنا يكرمك دكتور، ربنا
يسلمك،
ما تعديش مننا،
ربنا يكرمك.
سعداء بيكم وربنا يسلمك.
انا مطمئن بجلوسي بديوان الوحش.
ندعو الله عز وجل ان احنا نربط الاخلاص.
اللهم امين يا رب.
كلنا نظبط بوصله الاخلاص والتوجه لله عز وجل، وان شاء الله عاوزين نلتزم بالوقت بالتساوي بين ضيوفنا الكرام ونركز. نبدا بالسؤال القضية اليوم اللي اخواننا المشاهدين هيساعدونا فيه. بنقول انه خلع حسني مبارك كان معه خلع اخر وعلى رأسهم خلع سوزان مبارك. سؤالنا بيقول خلع سوزان مبارك افاد المرأة المصرية ام اضرها ام لم يتغير الوضع؟ شفنا دعاوى كثيرة بعد خلع سوزان مبارك بتقول انه الثورة جت اضرت المرأة لان هي جلبت الاسلاميين، والبعض بيقول ان المرأة نالت حريتها وهتنال حظها من العدالة والعيش الكريم، شأنها شأن كل افراد المجتمع. شفنا سوزان عملت عملوا المجلس القومي للمرأة وعملت الكوتة بتاعة المرأة، وكان بيتراعى المرأة مراعاة خاصة لا ينكر، بصرف النظر هي كانت مخلصه ولا منظر ولا ذكور ولا لصالح مجموعه معينه، هل كانت بتحترم الشرع والقران والسنه ولا كانت تبعيه غربيه، ده كله هيبان في اجابه حضراتكم. نعود ونبدا بالاخلاق. الصوره جت معانا صوره، طيب صوره نعلق عليها ايضا على رقم 94172، صوره سوزان على علبه سجاير كليوباترا وصوره كليوباترا، يعني صورة سوزان مطموسة يعني مش طب اطمسوها كمان شوية عشان المشايخ ما يطلعوش عينينا. طيب عموما هنشوف يعني انت غيرتم ماركة سجاير ولا ايه؟ طيب هنشوف تعليقات المصريين هما بقى طيب دي طيب ربنا يهديكم. نعود للبداية ونبدأ بالنصيحة الأخلاقية من الدكتور محمد عماد صبر.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أود أن أقول أن مصر الآن يعني تبحث عن مستقبلها في هذه الفترة، وهذا يتطلب أن تنتقد مصر من حالة الانهيار الأخلاقي التي كان النظام البائد والسابق يعني سبب رئيسي في هذه الحالة، وتنتقل يعني إلى حالة الالتزام الأخلاقي. وإحنا يعني أوصي نفسي والسادة المشاهدين جميعا بأن يكون بداية الخلق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، يعني كما يعني جاء في القرآن الكريم في سورة الحجرات التي هي تسمى سورة الأخلاق: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني من الأدب ومن الخلق مع الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يرضى بالله وبدينه وبحكمه، هذا أولا. ثم على المسلم والمشاهد أيضا يعني ما دمنا في يعني حيز الالتزام بالميزان القرآن والسنة إن إحنا يكون لنا أيضا خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبمعنى إن إذا سمعنا يعني قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي قضية من القضايا فعلى الجميع أن يسكت وأن ينصت وأن يلتزم، لأن هذا يعني في البداية الذي يتكلم يقول روى فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق أيضا لابد أن يمتد فيما بيننا وبين بعضنا البعض، يعني ليس معنى أن قامت ثورة إن يعني تبقى المسألة فوضى وتضيع هيبة الدولة ولا يحترم الصغير الكبير، وإنما يجب أن يلتزم الإنسان بالأخلاق التي تربينا عليها. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، السماحة والصدق. ويا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كل هذه النصائح وهذه الأوامر التي يعني حدثنا عنها القرآن الكريم بالالتزام الخلقي فيما بيننا وبين بعضنا البعض لابد أن نلتزم به علشان ننقل مصر نقلة حقيقية، يعني بعيدا عن تفاسف الأمور وإضاعة الأوقات والأسئلة التي ليست في المقررات اللي موجودة الآن والعبث وما يحدث من فوضى في الشارع، وإحنا في أمس الحاجة إلى دقيقة واحدة لنبني هذا البلد. والآن ليس لنا حجة، ليس لأي إنسان حجة، الحمد لله مصر تحررت وانطلقت إلى الأمام، ولكن يبقى أن نتحلى بالخلق الكريم. وهذا أعتقد أن هذا هو الدافع الذي يعني يدفعك يا دكتور عاطف أن تبدأ به الحديث دائما في هذا اللقاء، إن احنا نذكر السادة المشاهدين بأننا إذا أردنا أن ننقل مصر من حالة التخلف إلى حالة الرقي والتحضر فلا بد من الالتزام الخلقي الخلقي.
شكرا دكتور محمد عماد صابر، ربنا يرزقنا الأخلاق وحسن الأخلاق ونحترم الكبير والصغير وكله. ننتقل لأستاذنا الدكتور محمود شعبان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأتمنى أن أتحدث عن خلق الجد في العمل، لأننا في عصر الإضرابات والمفاسد المتنقلة في كل مكان. لو عملت الأمة الآن وجد أبناؤها في العمل متتبعة ومؤتمرة بأمر الله وقل اعملوا ما قال الله وقل اضربوا، إنما قال وقل اعملوا، لو أن مصر تخلقت بخلق الجد في العمل لاستطاع شبابها وأبناؤها أن ينهضوا بها وينقلوها إلى مراتب الدول العزيزة. إن الله سبحانه وتعالى ذكر العمل في كتابه أكثر مما ذكر العبادة، فإن العبادة ذكرت 275 مرة، العمل 359 مرة، إشارة إلى أن العبادة نوع من العمل، وإلى أن العمل حينما يذكر بهذا الرقم وهو عدد أيام السنة يشير إلى أن كل أيام المسلمين لابد أن يكون فيها عمل نافع لأمتهم رافع لرايتهم، بل تشير إلى أن يوم الجمعة ليس أجازة فرضية كالسبت عند اليهود ولا كالأحد عند النصارى، إنما أجازة المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة يترك عمله ويرحل إلى الصلاة ثم يعود، بدليل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في أوروبا التي نهضت ويتمنى العلمانيون عندنا أن نلحق بها 8 ساعات في اليوم. فرنسا سنة 2007 خفضتها ل7 ساعات. في بداية الألفينيات كان متوسط عمل الموظف الحكومي في مصر في اليوم 24 دقيقة. العمل الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس، إشارة إلى أنك يلزمك أن تعمل لغيرك كما عمل غيرك لك. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نؤجر أعظم الأجر على هذا العمل الدنيوي، فقال صلى الله عليه وسلم في أخص أعمال الإنسان وهو الزراعة في الصحيحين: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدق. بل الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن عملنا الدؤوب دنيويا من أجل النفقة على الأبوين أو الأسرة في موازين حسناتنا، فيما رواه الطبراني وصححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الصحابة شابا قويا فتيا يعمل فقالوا لو كان في سبيل الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لو كان الجهد ده في سبيل الله كان خسر كبير، فقال النبي لو كان خرج على أبويه فهو في سبيل الله، لو يعمل بنية النفق على الأبوين فهو في سبيل الله، لو كان خرج على زوجه وعياله فهو في سبيل الله، لو كان خرج على نفسه يعفو عن المحرم فهو في سبيل الله. المعنى أن عملنا الدنيوي بتصحيح النية نأخذ عليه أجرا عظيما. أضف إلى ذلك لو أدخلت في نيتك أنك تعمل عملك من أجل نهضة أمتك ورفعة راية أمتك وتوفير المال لأمتك بحيث لا تمد يدها إلى عدوها، كما نادى شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان بالنفقة من أجل الاستغناء عن المعونة الأمريكية لأجل المعونة المصرية. أخبرت أن أوباما رصد 700 مليار دولار للمشرق اللي بيسموه الربيع العربي بعد كلام الشيخ محمد حسان بيوم، ثاني يوم من كلام الشيخ محمد حسان رصد هذا. المعونة الأمريكية التي تأتينا ليست مالا، إنما هم الذين يأخذون منا لا يعطوننا شيء. المعونة الأمريكية زلة وهوان، علينا بالعمل أن يكون بديلا لذلك.
شكرا دكتور محمود شعبان جزاك الله خيرا. ننتقل لشيخنا الشيخ نبيه الوحش.
هو من حسن الخلق ان احنا نهنئ اخونا عمرو حوزامي النائب الليبرالي،
ما تخلينا في الاخلاق،
والفنانه ما مدام حسن الخلق برضه، والفنانه بسمه، وندعو لهم بالذريه العلمانيه والذريه الانركيه.
تقول الذريه الصالحه؟
لا 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 لا
فين الاخلاق بقى؟
ده هي دي قمه الاخلاق، لانه ده نسل من نسل من نسل، راجل ابوها يساري وجدتها يهوديه.
خلينا في الاخلاق.
ما هي الاخلاق دي؟
عدي دورك، ما عندكش اخلاق
تقول لي ما عنديش اخلاق. غير ادعي على الشيخ محمد،
خلينا هنخش في الاخبار.
كل ما نجي نتكلم كلمتين يقطعوني.
لا لا خلينا في الاخلاق، لسه هنخش في الموضوع
يا عم. ما احنا اتكلمنا في الاخلاق 100 مره، هي شغلنا الاخلاق.
اتكلم تاني.
طب اتكلم انا بداله؟
لا ما تتكلمش بدالي وانا اقطع.
هو قول كده ازاي المحامين يبقوا عندهم اخلاق؟ الموضوع ده مهم.
ايوه احنا موضوع المحاماه ما احنا اتكلمنا فيه، قلنا
وكل نصيحه اخوانك المحامين الصغار، المحامين شباب المحامين،
شباب المحامين بنقول لهم التزموا بمبادئ رسالة المحاماة السامية، لأنها زي ما قال لي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رسالة تشبه رسالة الأنبياء، واستدل على كده بسيدنا شعيب خطيب الأنبياء، واستدل على أخونا النبي موسى عليه السلام بأنه استعان بأخوه هارون لأنه أفصح منه لسانا في الحق. فإحنا وعلى فكرة منظومة الأخلاق دي عايزينها مش بقوانين، عايزينها تنبع من الأسرة والبيت والنادي والجامعة وربنا يكرمنا بوزير التعليم العالي انه من السنة الجاية يطبق نظام الفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعات، لانه احنا نادينا بيه كتير في العهد البائد، وبنحضر له قضية عشان لو ما فصلش نفصلها بحكم محكمة، ولانه في فتوى شرعية انه الاختلاط حرام شرعا وتسبب في حاجات كتيرة من بينها الزواج العرفي حتى وصل الى الاعدادي والثانوي موضوع الاختلاط ده. فموضوع الاختلاط ده من حسن الخلق انه يتمنع على طول.
شكرا استاذ نبيل، جزاك الله خيرا. ربنا يهدينا ويهديك
يا رب
ويجري الحق على السنتنا.
امين يا رب.
ويرزقنا العفة والعفاف.
وبتتكى على العفة والعفاف دي ليه؟ ما احنا كلنا ربنا
يهدينا العفة والعفاف. عفة اللسان
لا عفة اللسان دي احنا ما رزقنا بها ربنا من زمان، بس احنا قلنا 100 مرة لا نسب ولا نشتم ولا نلعن بنقيم بس.
طيب
احنا مختلفين انا وانت في الموضوع ده.
ننتقل لشيخنا وحبيبنا الشيخ محمد عبد الفتاح ونشوف مسيرته الأخلاقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا في الحقيقة سعدت من النصائح التي استمعت إليها من ضيوفنا الكرام بارك الله تعالى فيهم، وكل أدلى بدلوه، لكن أنا أؤكد على ما قالوه جميعا، يعني قضية العمل نحن في أمس الحاجة إليها لنستغني بها وليستغني بها شعبنا ولتعتز بالعمل مصرنا ولنأكل من أيدينا ولنلبس من صناعاتنا ولندافع عن أنفسنا أيضا من مصانعنا ونرفع اسم مصر عاليا الذي رفع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني إشارات بالإضافة للإشارات التي أشار إليها أخي الدكتور محمود، يعني حينما يقول ربي علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، يعني قدم ربي سبحانه وتعالى الذين يضربون في سبيل الله، يضربون في الأرض ابتغاء الرزق، على المجاهدين وكأنه جهاد يسبق الجهاد. ولا أتصور أن مجاهدا يجاهد دون أن يكون عاملا، دون أن يكون منتجا، بل سيكون مجاهدا فاشلا. النقطة الثانية وهي في غاية الأهمية من وجهة نظري وبح صوتي فيها في الحقيقة، نحن في لحظة فتن وفي أوقات الأزمات يظهر كل شيء إلا الحقائق، ولذلك لبست أمور كثيرة على عقول الناس. ولذلك أقول لرجال الإعلام، لأرباب الإعلام والكلام، اتقوا الله تعالى في بني جلدتكم، اتقوا الله تعالى وانتبهوا، ربما كلمة تجر ضررا ما بعده ضرر. على سبيل المثال، لا أدري إن كنتم قد تعرضتم لهذا الموضوع، قصة الفتاة التي أسلم أبوها من 3 سنوات في منيا القمح الشرقية. الرجل أسلم ودخل في الإسلام وتزوج امرأة مسلمة، ابنته دخلت في الإسلام وعمرها 17 سنة، لم يتم اختطافها إنما ذهبت إلى أبيها، وفي الطريق وأسلمت من 6 شهور تم اختطافها، لا من قبل المسلمين كما يظن البعض وإنما من قبل غيرهم، أخذت وحبست ثم نقلت إلى مديرية الأمن، والحمد لله لقد أطفئت نار الفتنة. لكن كما قلت يظهر كل شيء إلا الحقيقة، فلو ظهرت الحقائق من قبل رجال الإعلام، من قبل مروجي الإشاعات، من قبل المتصدرين بالكلام، لاستراح كثير من الناس ولا أطفئت الكثير من النيران. ولذلك دائما أضع نصب عيني قول ربي سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أترى الشمس؟ على مثلها فاشهد إن كنت ترى الحقيقة. وأيضا لا تطالب بإظهار كل الحقائق، فلربما أظهرت شيئا من الحقائق في غير الوقت الذي ينبغي عليك أن تظهر فيه الحقيقة. وهناك أمور تلتبس على أذهاننا لا ينبغي، وقد تعلمنا من مشايخنا ومن كتب علمائنا أننا لا نقول كل ما نقرأ، نقرأ كثيرا لكن ننتقي مما نقرأ ما نسديه للناس. فلو نقلنا للناس كل ما قرأناه ربما لتشكك الناس في عقائدهم وفي دينهم، بل ننتقي ونعتبر الكتب بمثابة بساتين، حدائق غناء نقتطف منها ثمارا وأزهارا نسديها ونهديها للناس. ولذلك أقول فلنرد الأمر لأصحاب الأمر حينما يلتبس الأمر علينا، ونضع نصب أعيننا قول ربنا سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نحن في أمس الحاجة للعمل كما أشرت، وللتثبت ثانيا حتى لا نشكك الناس في أمور كثيرة، وحتى نوضح للناس ما ينبغي علينا أن نوضحه، وحتى نجنب الناس ما يكون سببا في وقوع كثير من الفتن والكوارث.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك
شيخ محمد عبد الفتاح. نذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، خلع سوزان مبارك هل نتج عنه ظلم للمرأة او فوائد، او لم يتغير الوضع؟ هل احنا كمصريين كلنا بقول احنا استفدنا من تغيير النظام بما فيه سوزان مبارك؟ سوزان مبارك كانت متزعمة قضايا المرأة ونصرة المرأة وكوتة المرأة ومجلس المرأة ومشروعات كثيرة مرتبطة بالثقافة وفي الإعلام وصورتها في الإعلام وغيرها. هل غياب سوزان مبارك عن المشهد أفاد المرأة المصرية ولا أضرها، ولا الوضع لم يتغير؟ طبعا هيبقى المعكوس بتاع السؤال ظهور الإسلاميين على الساحة، هل هيبقى مفيد للمرأة ولا مضر للمرأة أم لم يتغير الوضع؟ أيضا عندنا صورة مطلوب التعليق، يعني لو صغرونا بس صورة ماما سوزان شوية نصف كده في مكانها يبقى كويس عشان يبقى باين الموضوع. في اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، ازيك يا دكتور عاطف؟
اتفضلي، مرحبا بحضرتك.
الله يخليك، انا برحب بضيوفك.
اتفضلي. الله يكرمك.
انا ليا ملحوظة، وانا سوزان مبارك عملت الموضوع الخلع للسيدات، وكل سيدة دلوقتي مش عايزة جوزها تروح تخلعه، واللي في ايديها في الوسط الاولاد، ان ماتت الزوجة ام الزوجة تاخد ستهم وممهم تاخد الاولاد، والاولاد ما بتترباش تربية دينية، بيتسبوهم في الشوارع، فده بينتج عليه بتلاقي اطفال الشوارع ضيعة. يعني انا اعرف استاذ ازهر مراته عاشت معاه 9 سنين بخناق وشتيمة وقلة الأدب، وهو إنسان محترم يعلم الله بما أقوله. تاني حاجة طلبت منه الخلع ودوخته 4 سنين وترفت، وخدت أم الزوجة الأولاد، والأولاد في سن 15 سنة، بنت بتشتم أبوها، تشتم أبوها اللي بيصرف عليها، والولد بيشتم أبوه. فين بقى الدين وفين الإسلام؟ المفروض القانون ده يتشال خالص، والأب يبتدي يربي أولاده من جديد بدل ما الولد يضيح في الشارع. وبعدين أنا بحب برنامج قوي وبعوده عشان الأستاذ نبيل الوحش والأستاذ محمود والأفاضل اللي مع حضرتك. بس ليه ملاحظة، أولا النهاردة أنت مش قاعد في روسي يوم ليه يا دكتور عاطف؟ لحضرتك، انا بقول لحضرتك ان انت قاعد منفصل
النهارده. لا عشان ابو السلم، عشان ابو السلم واخد من وشهم النور والعلم.
واستبعد الالفاظ الوحشه.
بتوع الديكور بيطوروا يعني في الديكور عشان يعرفوا يصوروا الضيوف كلهم مباشره يعني. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا،
بارك الله فيكم وفي الجامع الجميل يا رب.
الله يكرمك.
سؤالي طبعا بالنسبة للمعونة الأمريكية، طبعا احنا رافضينها بكل الأشكال يعني بكل لغات العالم رافضينها يعني، بس عايزة أعرف من أستاذ نبيل الوحش لو كانت طلع على موثقة كامب ديفيد، أنا يعني عندي علم بسيط إن المعونة دي مخصوصة مش حقها على أمريكا، ما هيش بتنقلها من أمريكا. أيوة. لنا المنصوص عليها كامب ديفيد من بعد الاتفاقية بتديما وبتدي اسرائيل يعني، مش هيبة من امريكا يعني، ده حقنا بمناسبة طفان على كامب ديفيد، فهل ده صحيح ولا لا؟ فاسمع من دكتور نبيل وربنا يبارك لك يا دكتور عاطف.
ده كان شرط من شروط التنازلات اللي قدمها السادات انه كارتر يقدم لنا معونة عسكرية.
طيب في اتصالات تانية يا شباب؟ اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هي تجوب سيناء لتصور.
السلام عليكم.
قوات المصريه.
طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
30 كيلو شرق غرب.
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي.
لو سمحت انا بس كنت عايزه اعرف، هو الخلع هو حرام في الاسلام ولا حلال؟
لا هنكلمك في لغتين.
طيب حاضر.
القانون وفي الشرع.
طيب في سؤال ثاني ولا خلاص؟ في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عايزة أكلم الدكتور عاطف لو سمحت.
معاك اتفضلي احنا على الهوا.
طب لو سمحت أنا كنت مدرسة في التربية والتعليم وأيام العهد البائد وزير التربية والتعليم منع المدرسات المنتقدات من دخول المدارس إلا بعد خلع النقاب والمدرسة التي ترفض تحول إجباري إلى موظفة إدارية طبعا بالرجال. فأنا وقتها رفضت ان انا اخلع النقاب او ان احول الى موظفة ادارية فانقطعت عن العمل بعد 12 سنة خدمة وضحيت بيهم من اجل نصرة ديني. فالان وبعد الثورة وبعد البرلمان الاسلامي اليس من حقي ان اعود الى عملي؟ فانا كنت عايزة اسأل هذا السؤال الى استاذنا الوحد وهل ممكن ان يتبنى قضيتي؟ مع العلم انني لم اقوم بتحرير اي محضر لاثبات مثلا ان انا قعدت بناء على هذا القرار، لكن كل من في التربية والتعليم يعلم ان الوزير وضع هذا القرار.
نتبناها متطوعين كمان.
بس خد بالك هي ما لديهاش ما يثبت ان هي انقطعت عن العمل
بسبب النقاب. عندنا احنا وعندنا اصلي كان في ثلاث حاجات، الجيش والتعليم والاعلام. ده ما كانش قانون ولا دستور، كان فيه تعليمات سرية بمنشورات انه ممنوع اي حاجة، يعني اللي بتتولى التدريس ممنوع تتولى التدريس تتنقل لعمل اداري، اي حد يرشح في منصب عسكري برا او في منصب سياسي
دبلوماسي
ودبلوماسي ايوه وزوجته محجبة لازم تخلع الحجاب او هو ما بترشحش. من ضمن الحاجات التانية الاعلام، واحنا سبق وفي العهد البائد خدنا احكام لمذيعات القناة الخامسة في الإسكندرية ولم ينفذها العدد.
أنت ما ردتش على الملاحظة اللي أنا بتساءل عنها. هي انقطعت عن العمل ولم تحرر محضر وما عندهاش ما يربط ما بين قضية النقاب وقضية الانقطاع.
دي سهلة جدا.
يعني هي عند الحكومة منقطعة عن العمل.
لا. دي سهلة جدا بشهادة الشهود الأفاضل اللي موجودين يقولوا إنه هي فعلا كان في تعنت وإحنا الموجود على فكرة المنشورات موجودة.
هو الانقطاع أرفق من الاستقالة.
بالضبط كده. المنشورات موجودة اللي كانت بتوزع.
هي الأخت السائلة اتصلت بالهاتف قبل الحلقة وفهم من كلامها ان هي قبل ان تنقطع عن العمل هي عملت يعني بالعمل الإداري،
أجبرت
ان تقوم بالعمل الإداري بدل من
التدريس
المهنة بتاعتها، وبالتالي تستطيع يعني ان تثبت هذا.
وعلى فكرة معلومة عامة كمان او معلومات عامة
هذه
معروفة فترة. على مستوى التعليم
ندعو الله بس انك انت تبيض وجوهنا في كل القضايا اللي بتيجي عن طريق مشاهدينا.
لا كل القضايا اللي بتيجي عن طريق مشاهدينكم
لو بعدين كل حضرتك الاسئلة جايله ده المفروض احنا نروح
عشان القانوني
في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك اول حاجة اقول احيي حضرتك وبعدين هقول لسيادة النائب بتاع الحرية والعدالة صورة الحجرات هي تتقال الحجرات معلش يعني ده قرآن. وبعدين في أحد أعضاء مجلس الشعب عايزاه يبلغه يعني بيقول على أجندة فيعني معلش هتتكرر كتير مش عايزين يعني يبقى في أخطاء.
حاضر يا بس الاثنين صح على فكره.
العظيم نبيه الوحش اللي كل الناس بتحبه نفسي ان تكتمل عظمته بان يربي اللحيه.
ربنا يعزك في الله وان شاء الله في
الحلقه القادمه ان شاء الله.
على عضو حزب النور اللي هو حضر فرح عمرو حمزاوي.
طيب.
كان صعب جدا ان واحد من حزب النور يحضر. انا نفسي انا شخصية عادية ومش حزب النور ولا حاجة ودكتورة عادية وسادة في جامعة اسيوط مش ممكن احضر فرح يكون فيه هذه العري وهذا المجون.
بارك الله فيك.
عايز اعرف السبب وردوا علي يعني.
ان شاء الله.
في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا استاذ
الدكتور عاطف. يا مرحبا
مرحبا بالاستاذ نبيه الوحش حبيبنا وحبيب الملايين والله. مع حضرتك يا استاذ نبيه يا دكتور عاطف، بالنسبه للمراه بعد سوزان مبارك ستنصر لانه سيتيح للمراه الديني الذات الاخلاق يعني سيتيح للمراه ان تكون من ذوات الأخلاق للمرأة المحجبة للمرأة المنتقبة، سيتيح للمرأة أن تكون في جميع الأعمال الحكومية وغير الحكومية، يعني بالبلد كده حينظف المرأة. وجزاكم الله خير.
شكرا شيخ عصر.
لا ودخل فعل
خلص الاطراق
يعني مدخلة تتعلق بالمرأة ودخل فعل وحش
مع عشان يا حبيب المرأة
دكتور المرأة دكتور محمد. عاوزين نبدأ بالقضية السورية. احنا شفنا النهاردة تظاهرات بالالاف امام السفارة السورية في مصر للمطالبة بطرد السفير والتنديد ببشار الاسد. في دعوات للاعتصام امام السفارة السورية. حازم ابو اسماعيل وجه خطاب للسفير السوري وقال له انشق عن بشار. الجماعة الاسلامية قالت رفضت فكرة الاعتصام امام السفارة السورية. طبعا المعنويات والادبيات مهمة، طرد السفير سحب السفير، لكن لا طرد السفير ولا سحب السفير المصري هيقلل عدد القتلى ولا هيمشي، ولكن هي صح قد تكون لها دلالة او رمز. كنت انا في المسجد في مسجد راغب اليوم، فتقال انه في تبرعات وعن طريق اظن اتحاد الاطباء او حاجة تابعة ليه عشان شراء دماء للمصابين على الحدود، وفي كلام كتير ازاي عمليا نفيدهم. انا يعني انا عارف انه ممكن نفيد بهتافات وكلام نظري، لكن هل في فايدة عملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا في البرلمان لجنة الشؤون العربية اصدرت بيان في الجلسة اللي هي الماضية، وطالبت فيه يعني بعدة امور، وكان من ابرزها تجميد العلاقة بين البرلمان المصري والبرلمان السوري.
ده من اسبوعين.
لا من اسبوع، يعني الحلقة الجلسة الماضية. وطبعا هذا الموضوع يعني اخذ حظه يعني من البحث في لجنة الشؤون العربية وفي لجنة العلاقات الخارجية. واحنا يعني فعلا يعني لابد من خطوات عملية على الارض زي ما حضرتك بتقول، يعني كل ما نقوم به ما عدا حاجتين، يعني نبقى عينينا على حاجتين: التقسيم، ان تقسم سوريا، والفتنة الطائفية اللي هي موجودة في ايه في ممكن يعني تلعب دور في هذه الأزمة. طبعا كل ما تحتاجه يعني من دعم بقى مادي ومعنوي، ويعني الحقيقة يعني الموضوع بقى صارخ جدا جدا، وبقى يعني أليم، ولابد من تدخل سريع في هذا الموضوع. عندنا في جماعة الإخوان أصدرنا بيان بخصوص هذا ما يحدث في سوريا، وإن فعلا يعني نحتاج برضو إلى يعني مزيد من الخطوات الجادة والحقيقية في يعني لابد إن احنا موقفنا يبقى واضح، لأن فعلا الشعب السوري بيسبح، وما يصحش إن احنا نقف أمام هذه الدماء التي يعني تسيل. كل ما يعني يرفع الظلم عن هذا الشعب الشقيق، وبالذات سوريا ومصر، يعني سوريا بالنسبة لمصر يعني تعتبر يعني دولة مهمة جدا جدا، ومش عايزين ننسى حتى كمان في الماضي العلاقة اللي كانت بيننا وبين اتحاد اللي بين مصر وبين سوريا. ف يعني مش عايزين حديث العواطف ولغة الانفعال ونكتفي بالنظرات الضيقة والمحدودة، لا، الشعب السوري الان بيسبح فعلا. فاحنا لابد ان يكون لنا موقف جاد مما يحدث في سوريا.
شكرا دكتور محمد عماد. دكتور محمود، في عضو في لجنة فتوى الازهر اهدر دم بشر، وكل ده برضو كلام جيد، انما لم يتم وقف اهدار الدماء السورية والقتل كل يوم، والموضوع بيطول. واحنا كنا ناقشنا الموضوع هنا في يوم كامل وكانت قضيتنا، لكن احنا محتاجين ان احنا نشجع الشعب السوري انه يقوم قومة رجل واحد في يوم واحد في ساعة واحدة، يربك النظام ويشل حركة الجيش، هيقدم ضحايا. بس انا قلت هو بيقدم الطاعي يقدمها بالجملة ويخلص، لعل ده مخرج، او ايه المخارج الاخرى؟ لانه التدخل العسكري العربي، التدخل العسكري الدولي، التقسيم، اهدار الدماء، اهدار واهلاك الآلة العسكرية السورية، كلها خيارات صعبة. رأي حضرتك نعمل ايه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فكل ما يحدث قد يصب في مصلحة اسرائيل. احنا عرفنا الاسبوع اللي فات ان المجلس العسكري قبض في الدقي في المركز الامريكي على خرائط لتقسيم مصر الى 4 دول، دولة مسيحية، دولة اسلامية، دولة في النوبة، دولة في اسرائيل، لتهجير الفلسطينيين الى الدولة المصرية الرابعة في اسرائيل. هم بقى هتبقى من ضمن مصر، هتبقى 4، واحدة منها هتبقى ليها وظيفة رئيسية ان يهجر الفلسطينيون اليها. هذه واحدة. قلنا العراق مخططهم تقسم ل3 دول، الشيعة والسنة والأكراد. قلنا السودان 3 دول، شمال وجنوب ودارفور. وشفنا الشمال والجنوب دلوقتي، ودارفور من شهرين بيطالبوا بالاستقلال بناء على ما قرر. وقلنا ان من ضمن المخطط تقسيم سوريا. احنا امام معضلة كبرى تتشابك فيها الاراء. اول معضلة، امامنا الى الان 12,000 قتيل و40 فقيد في سوريا.
40,000 تقصد؟
40,000. 12,000 قتيل و40,000 فقيد، دي الارقام المعلنة رسميا، انما الحقيقية ممكن تكون اضعاف ذلك. طيب رقم واحد، مشكلة سوريا لها خصوصية عن كل ثورات الربيع العربي. اول خصوصية ليه؟ ان بشار شيعي نصيري يقتل السنة فقط، ان الجيش يعاون بشار ويقف معه لسبب عرقي عقدي، وانهم يتقربون الى الله بسفك دماء اهل السنة. رقم اثنين، ايران ادل شيء على ذلك. ايران حضرتك الراجل اللي اسمه قلت لي عليه بتاع كان مفتي استراليا، تاج الدين الهلالي،
كان مفتيا وخلع،
خلع لتشيعه، قال مع خير رمضان ناخد 120 مصري و120 لبناني و120 ليبي و120 تونسي عشان نعمل لهم احتفال الربيع العربي في طهران في ايران. معنى كده ان ايران بتدعم
طائرة خاصة تنزل، طائرة خاصة
بتدعم الثورات العربية. جميل. الثورة الوحيدة التي لم تدعمها ايران، بل على النقيض، ارسلت 15 اهو ده في جريدة الفاينل تايمز الانجليزية، بتقول ان ايران ارسلت 15,000 جندي من فيلق القدس اعانة لسوريا ضد السنة. بتقول كمان ان الحاخامات في اسرائيل بيصلوا لله عز وجل لحماية بشار الحليف الاستراتيجي المدافع الاسرائيل الذي ما اطلق طلقة على اسرائيل، بل كل طلقاته صبت في صدور المسلمين من اهل السنة. طب ايه القضية؟ القضية اصبحت مصالح مع الاخر وعقائد داخل سوريا. هدي مثال، روسيا والصين وقفوا ضد قرار ادانة فقط، ادانة سيعقبها قرار اخر اكبر، مجرد الادانة القرار الضئيل رفض. طب روسيا ايه مشكلتها؟ روسيا ليها قاعدة عسكرية داخل سوريا. روسيا، وهي نفس الكلمات على فكرة، نفس الحروف، روسيا وسوريا نفس الحروف، بنقول روسيا ليها قاعدة امريكية، قاعدة روسية داخل سوريا. مشكلة روسيا المصلحة فقط، لا دين ولا خلق لها. روسيا عرضت بيع سوريا مقابل 3 اشياء على الملأ سياسيا، عرضت بيع سوريا مقابل 3 اشياء. اول حاجة
ترك روسيا تعمل ما بدا لها من التدخل داخل جورجيا التي تقف لها امريكا فيها. اثنين، غض الطرف عن انحرافات بوتين المالية هو وديمتري في الكراسي الموسيقية بين بوتين وبين ديمتري. ثلاثة، ترك القاعدة العسكرية الروسية في سوريا. اربعة، لغة المصالح واضحة في روسيا بدليل اول دولة اعترفت باسرائيل كانت روسيا. عارفين بعد قد ايه؟ بعد 7 دقائق من اعلان اسرائيل كدولة، قبل امريكا التي هي الام غير الشرعي للابن غير الشرعي اسرائيل. عاوز اكمل معلومة بس واحدة، ان القضية لابد من تدخل سريع، بمعنى قطع العلاقات مع روسيا ومع الصين، قطع العلاقات. السفير بدل من ان يطرد يناور ويحاور حتى يخرج على بشار، فان لم نأتي بفائدة معه فليطرد. كل دول الخليج تقاطع سوريا وتقاطع كل الدول المعينة لسوريا. رقم 3، نهدد بتحريك الجيوش العربية لإعانة المقتولين المظلومين من أبناء السنة في سوريا. رقم تفضل.
أستاذ نبيه، بعض الهتافات اللي اتقالت اليوم أمام السفارة، يا سفير يا سفير اطلع برا أرض النيل، ارحل على رجليك قبل ما يجي الدور عليك، مطلب واحد للجماهير قفل السفارة وطرد سفير وغيرها من الشعارات. لكن احنا عاوزين ما بعد الشعارات وما بعد الاعتصامات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله بدر.
مرحبا يا دكتور عاطف، بارك الله فيك وبارك الله في ضيوفك الكرام، أستاذ محمد نيبنا المحترم ابن الحبيب الدكتور محمود أخي الحبيب، ويعني أقول إيه من أحب الناس إلى قلبي.
أنت وحش جدا يا دكتور.
لسه
هو نفسه ليه؟
هو يعزك عزك الله.
تفتكر دلوقتي
محمد ذو الوجه السمح
بنكرمك دكتور عبد الله، بارك الله فيك.
افتقدتكم كثيرا.
حفظك، نلتقي ان شاء الله قريبا ان شاء الله.
ربنا يعمل جميعا خارج الخدمة. طبعا بتكلم المملكة العربية للسعودية وبدعو لكم جميعا هناك.
اعوذنا بك يا شيخ. ادعو لنا، بارك الله فيك.
الله يعزك، ربنا يبارك فيك، بارك الله فيكم جميعا. اليوم كانت خطبة للشيخ السويس في الكعبة المشرفة عن موضوع سوريا والقيم التي انهارت، وهو خطب خطبة مؤثرة مع وجازتها، والحمد لله رب العالمين هو بكى وأبكانا. وأوشي كما قال حسبي الله ونعم الوكيل في بشار ومن يسكت على إجرام بشار. قولي للمرة الثانية حسبي الله ونعم الوكيل في بشار ومن يسكت على إجرام بشار. هذا الذي أثبت أنه لا أقول في الجولان ما نعامة بل كلب وعلى أهله 7، للأسف الشديد أسد على أهله وكلب في الجولان. سلط مدافعه وبدأ يبيد شعبا أعزل، والله ما فعل هذا مع اليهود ولا مع إسرائيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه إن سكت عليه. ولا أقول يعني يا دكتور عاطف، كان الأوان، كنا في زمن غابر نكتفي بأن نشجب ولا نستنجر، فأنا الأوان إلى أن نعمل. وأنا أعجب كل العجب، وهذه مسألة أنبه عليها إخواني الدكتور محمود الدكتور محمد وهم يعملون في الدعوة ويخالطون الناس، إحنا عندنا للأسف الشديد نزعة غريبة جدا ينبغي أن نخلص المسلمين منها، وهي النزعات القومية. بعض المسلمين الآن في مصر وفي غير مصر يقول لك يا أخي مالنا ومال سوريا، يعني كفانا ما نحن فيه. وللأسف الشديد الاستعمار قديما وحكامنا حديثا أماتوا فينا الإخاء الإسلامي وأشعلوا بيننا القوميات، أنا مصري هذا سوري، فأصبح المسلم لا يشعر بأخيه المسلم. مات مسلمون في البوسنة والهرسك، وقال المسلمون في مصر لا نعبا بهذا. الحمد لله مصر بخير. ومات مسلمون في الشيشان ويموت مسلمون في أندلس وفي كل مكان, والآن يموت إخواننا في سوريا, وللأسف الشديد بعض المسلمين في مصر وفي غير مصر. يقول لك يا عم ده احنا لمشاكلنا يا أخي. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه حب تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني أحل الأصل فينا أننا والله لا ننام ونحن نرى إخواننا يحدث لهم ما يحدث. الأهيب بالمسلمين في كل مكان أن يقاطعوا البضائع الصينية, وهذا أقل درس يلقن لهذه البلدة الشيوعية الكافرة والتي يستقوا بها هذا المجرم الذي يسمى بشار. أهيب بحكام المسلمين أن يتدخلوا تدخلا فعليا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم امتدح حلفا كان في الجاهلية, هذا الحلف كان لنصرة الضعيف, لنصرة الضعيف, وكانوا في جاهلية. نحن الآن في جاهلية أشد, نحن نريد أن ننصر إخواننا, نكتفي بأن نترحم عليهم وأن نتصدق ونكتفي بالشاب والاستنكار. أنا لنا أن نعمل وأنا لنا أن نرفع جميعا راية الجهاد ضد هذا البشطار, هذا الكلب الذي تولد من كلب سبقه في الاستبداد لهذا الشعب وهو أبوه للأسف الشديد, الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة, لا يرحم شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا ولا ولا, وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وأرجو إن شاء الله تعالى شيخ دكتور محمود ويا شيخ محمد ربنا يبارك فيكم وأنتم تعتلون المنابر أن ننادي بهدم القوميات التي أفسدتنا وقطعت ما بيننا. ونحن عندنا الآن قوميات في الكورة, بقى في أهلي من القاهري وفي مصر بورسعيدي وفي إسماعيل من الإسماعيلية, وتبزقت مصر بسبب حتى هذه العصبية الكروية, فالقوميات دخلت حتى في بلدنا. واليوم أنا سمعت كلام والله أدمى قلب, اللي واحد تكلم من بورسعيد وقال خلاص بورسعيد بقت دولة أخرى وسنستقل بأنفسنا ونتخذ قرارات كما تخذ الدولة قرارات. هذه القوميات التي مزقتنا وضيعتنا وجعلت المسلم لا يشعر بأخيه المسلم, أنا لها أن تذكر من بيننا. أنا لا أريد أن أطيل عليكم, والله أدعو لكم في هذا البلد الحرام بخير ولهذه القناة المباركة. واستقبلت يا دكتور عاطف أقول يعني وجهك الشمس ومقاطعتك الطيبة, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ألتقي بكم في القريب العاجل, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عثرات المسلمين وأن ينتقم من الحكام الظالمين. وأنا أمل إن شاء الله تعالى أن الله لم يترك بشار, وصدق الله إذ يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابره, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في المسلمين همة ليتدخلوا بالفعل بدلا من أن يتركوا القاه هو الذي يتدخل كالعادة نستبدي غربا كافرا حتى ينقذ أبناءنا وإخواننا من المسلمين. ألا لنا أن تكون لنا قوة نتدخل بها حتى نرفع يد الظالم عن المظلوم وحتى نجبر الضعيف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ومحذرة على الإطالة, وأقول لكم وحشتموني وأتمنى على لكم في القريب العاجل إن شاء الله. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أستاذ نبيه هتكلمنا عن سوريا ولا ننقل على
لا انا بس كلام عابر عن سوريا, بس انا عايز ارد على الناس اللي اتصلت.
طيب
الاول
اتفضل.
بالنسبة للاخت اللي سألت الخلع الاسلامي الخلع جائز في الاسلام ولا لا, طبعا على حد معلومات المتواضعة ان الخلع في الاسلام جائز, وحصلت حالة وحيدة فريدة ايام الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما تخليك في القناة
ثواني بس. طيب بس هكمل. طيب
ياكلوا عيش
يا سيدة يا سيدة كمل, ما انا برضو دارس شريعة.
ماشي.
انما الخلع المصري الحالي ليس خلع اسلامي لسببين. السبب الاولاني انه انتزع ولاية الرجل, والرسول ايامها كان اعظم قاضي صلى الله عليه وسلم, ولم ينتزع ولاية قيس بن ثابت لما حصلت المشكلة معاه ومع
ثابت ابن قيس.
ثابت ابن قيس والسيدة جميلة وقال لها رد إليه حديقته, في رواية أخرى رد إليه حديقتيه وطلقها. النهاردة القاضي المصري بيطلق دون أن يأخذ رأي الرجل. السبب الثاني انه بتعرض عليه المهر السوري اللي هو جنيه، مع انه لحد علمي برضه ان الخلع الاسلامي لازم تديه كل المهر، وجرى العرف على ان المنقولات الزوجية هي ضمن المهر بما فيها من شبكة ومنقولات. فزي ما بيقول المثل البلدي عندنا في الصعيد، اللي كاره يخلع شعر راسه او يحلق شعر راسه. هذه واحدة. اتنين، موضوع الحضانة ده موضوع كان من ضمن القوانين سيئة السمعة هو الخلع اللي مررتهم شجرة الدر الست مرجانة عن طريق الوكر المشبوه وهو المجلس القومي للمرأة الذي أصدره الرئيس المخلوع بالمخالفة للقانون والدستور من أجل عيون شجرة الدر وإرضاها على حساب خراب الأسر المصرية والمجتمع المصري. الحضانة المفروض هناك فرق بين الحضانة والولاية. الحضانة لها سن معين سواء في الذكور أو الإناث، أما الولاية ففي كل الأحوال للأب بحكم الشرع وبحكم القانون أيضا. موضوع الرؤية كان من ضمن الموضوعات الموبوءة برضه اللي كان بيلتزم فيها القاضي بتحديد مكان معين في أيام معينة ويحرم فيها الاستضافة. وطبعا كانت القوانين دي بتمرر لمصالح خاصة كمان، يعني من ضمن الناس اللي شاركوا في القوانين المشبوهة اللي فككت الأسر المصرية ودمرت كان المجتمع المصري، السيدة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب السابقة، ولأنه هي كانت لمصالح شخصية ليها. أول حاجة عملتها في الخلع خلعت زوجها الدكتور علي ليلى أستاذ علم الاجتماع، وخلعت أجواز بناتها الثلاثة، فكانت القوانين تسن لمصالح شخصية.
مين دي؟
زينب رضوان اللي هي محسوبة على التيار الإسلامي، اللي هي كانت مسافرة ومتبرجة، وكانت بيقولوا عليها أستاذة في الأزهر. أما موضوع من أهم إنجازات ثورة 25 يناير هو خلع سوزان مبارك، أهم من خلع المخلوق.
طيب خلينا في سوريا وطلبات المشاهدين.
حاضر، طلبات المشاهدين. بالنسبة للأخت الفاضلة اللي سألت، قالت أنه هناك أجبرت على أنها تنقل إلى العمل الإداري في وزارة التربية والتعليم. ده فعلا كان بيحدث في ثلاث وزارات وليس في وزارة التربية والتعليم فقط، في وزارة الدفاع وفي وزارة الإعلام وفي وزارة التربية والتعليم. وكانت هناك منشورات سرية لكل من
الداخلية.
لا ما كانش في الداخلية في حاجة، لأنه حتى هناك كانت في داخل المطبخ الرئاسي كانت الوزارات مقسمة بين جمال مبارك وبين الرئيس المخلوع وبين شجرة الدر، تقسيم داخلي. شجرة الدر كان لها الإعلام والتعليم والثقافة، وجمال مبارك كان ليه الوزارات الاقتصادية، الحقيبة الاقتصادية، والرئيس مبارك كان ليه الوزارات السيادية اللي هي الحربية والداخلية والخارجية والعدل. فده كان تقسيم متعارف عليه داخل المطبخ. وسوزان مبارك كان ليها اثنين وزراء من المجموعة الوزارات المخصصين ليها لخدمتها الشخصية، على رأسهم زين الرجال فاروق حسني كان مختص بجلب بيوت الأزياء والتعرف على أماكن الأزياء على مستوى العالم، ولدرجة أنه حصلت منافسة بين الشيخ موزة وبين شجرة الدر، ودفعت الشيخ موزة مليار جنيه ونصف المليار لبيوت الأزياء في فرنسا عشان تحرم شجرة الدر، كان شغل كدمته. فغير لها المسار فاروق حسني لإيطاليا، كان بيجلب لها بيوت الأزياء الإيطالية. لو سمحت أكمل بس
معايا فستان وارجع.
أنا ترجع لي فين؟ أنت ما ترجعش ولا بتعبرني.
لا هعبرك،
حاجات مهمة
هعبرك إن شاء الله. تعبير محترم.
ماشي،
تعبير محترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتورنا حبيبنا دكتور ياسر برهان. ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
الله يحفظك ويبارك فيك. ازي حال حضرتك؟
بنتكلم بداية عن سوريا.
نتكلم فيها عن سوريا.
وعاوزين كلام عملي لانه احنا زهقنا من الكلام الشجب والكلام المعنوي. هل في حلول عمليه؟
هو بالنسبه للوضع في سوريا، اولا لابد من معرفه حقيقه الاعداء عشان ما حدش بعد كده في يوم من الايام ينسى موقف هؤلاء العلويين البعثيين اللي هم فرقه خارجه عن الاسلام. من ناحيه يعني لابد من دعم الثوره السوريه بكل ما يمكن، واحنا عاملين حمله امه واحده وندعو جميع المصريين للمشاركه في هذه الحمله وتوصيل الاغاثات وكل ما يمكن من دعم الاخوه في سوريا، ونوجه نداء لكل جندي سوري بان ينضم للجيش السوري الحر، وكذلك لهيئه الشام الشرعيه الاسلاميه التي اصبحت يعني متحدثه باسم اهل السنه في سوريا، لان هذا باذن الله تبارك وتعالى في توحيد الجهود الثوره، وباذن الله تبارك وتعالى هذا الظلم الفظيع سوف يندفع يعني ولا بد ان يضحل الباطل. وكلما ازدادوا طغيانا وظلما كان ذلك سببا في ان يكسرهم الله سبحانه وتعالى. لكن لابد ان ننبه ان كل مواطن سوري وكل جندي سوري لابد ان يعلم انه لم يحمل السلاح ليقتل به شعبه، بل من امره ان يقتل شعبه وامته وان يستحل الدماء الحرام والاعراض الحرام هو اولى بان يوجه له السلاح واولى بان يقتل. ونحن بالتاكيد يعني الناحيه العمليه ان احنا وصل لهم الاغاثات المطلوبه والدعم المطلوب بكل ما يمكن، والله المستعان.
في ايضا جالنا اتصال من شويه يا دكتور ياسر. وفي اتصالات جت بتستهجن حضور نادر لفرح عمرو حمزاوي.
هقول لحضرتك الاخ نادر لم يحضر الفرح، لم يحضر القاعه. الاخ نادر من الخارج لم يرى منكرات ولم يقر منكرات. لو واحد راح قال قريب او صديق او مدعو الى الله عز وجل يدعو الى طاعه الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يغنيه بحاجه هي طاعه. يعني هل كان المطلوب ان هو الاستاذ عمرو حمزاوي يظل يعيش مثلا مرتبط بواحده بغير عهد بغير زواج؟ هذا غير ممكن. الزواج اطوع لله سبحانه وتعالى ولو كان متضمن لمنكرات، ولكن احنا مع الاخ نادر ما اقرش المنكرات ولا دخل ولا شاف، تارك له على الزواج من الخارج، والراجل ساب الفرح وطلع له، وهذا بلا شك يجذب قلبه الى 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 طاعه الله سبحانه وتعالى. واحنا مامورين ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى في كل الناس. فاحنا ايه المشكله؟ الناس بتستنكر ايه؟ هو نادر اللي مغردين اللي حاطين الصور على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، حاطين صور الفرح اللي هي جوه جنبها صوره نادر وهو بيحضن او عمرو حمزاوي بيحضنه، ده في نوع من يعني الايهام بان نادر مقر بهذا. نادر ما اقرش منكر ولا 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 رضي به ولا شافه ولا سمعه. يبقى من يستنكر عليه انه يهنئ واحد بعقد زواج او بحفل زواج يعني هو اقرب لطاعه الله سبحانه وتعالى من المعاصي اللي كانت ممكن تبقى موجوده او تتواجد طالما ان في ارتباط بينهم. فالاخ نادر ليس عليه حرج في العمل، وانا عن نفسي شايف انها دعوه خطوه دعويه موفقه.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
يعني انا لا استنى، انا ليه حق بقى لو سمحت؟ يعني الراجل مشكورا لما جبنا سيره مؤخره وقوام ومعرفش ايه، قاموا كان عاوز يمشي وهو يروح فرح فيه العري وفيه لو سمحت يا استاذ
عليه
بره. يا استاذ سيبك من الكلام بره، مع احترامي للدكتور ياسر مرام. يا اخويا
انت شوف
بلاش هو، اما يروح معاه هلا فضيحه على طرحان وهي متبرجه ويقعد قدامها وهي بتناقش حاجات ما لهاش علاقه بالدين. لا 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 ما عايزينش احنا، بس ايه الله يسامحه، انا مسامحه على الموقف اللي خده معايا.
ما تخلينا في الشأن،
خلينا في الشأن بتاعنا احنا،
في الشأن السوري موضوع لا يستحق الحديث اصلا.
تمام طيب
خلونا
تمام.
انت في اسئله؟
في حاجتين هرد عليهم.
اتفضل.
الست اللي اتصلت الفاضله، الاخت الفاضله اللي قالت
كان بديفيد مربوطة بالمعونة، بقول لها اه مربوطة بالمعونة العسكرية، وده كان من بعد وهي اصلا اتفاقية ما اسمهاش اتفاقية كامب ديفيد، هي بيطلق عليها خطأ اتفاقية كامب ديفيد، هي اتفاقية السلام، لانه كامب ديفيد كان دي المقدمات بتاعتها في منتجع كامب ديفيد، ودي كان مقابل التنازلات اللي قدمها المرحوم الرئيس السادات، وبشركوا في بنود سرية في الاتفاقية لم تظهر على السطح حتى الان، وليها ملاحق للأسف من ضمن ملاحق الاتفاقية العار اللي هي المسمى باتفاقية السلام، ثلاث نصف تذكارية في العريش، في وسط العريش، واحد في وسط العريش، واحد في الحسنة، واحد في أطراف العريش، وكنا أقمنا دعوة بإزالة هذه النصف التذكارية للكيان الحقير الصهيوني الإسرائيلي، وجت المفاجأة بالنسبة لنا أنه ده من ضمن أعمال السيادة، وده الملحق 151 لاتفاقية كامب ديفيد،
النصب دي
موجودة حتى الآن النصب دي، وللأسف في حراسة من الجيش المصري والمخابرات المصرية بتحرز هذه النصب التذكارية، وللأسف مقامة على أرض مصرية أصحابها ملاك، والملاك دول اتصلوا بينا أكتر من مرة بعد الثورة عشان نجدد الدعوة تاني ونرفعها تاني ونزيل هذه النصب التذكارية اللي هي مسمار جحا في العريش وفي أرض مصر الطاهرة، لأنه لا يجوز أن يكون للقاتل أو الهاتك للعرض أو المغتصب للأرض أي نصب تذكارية على أرضنا الحبيب. اثنين، هبدأ من الآخر، الدكتور محمود ذكر أن روسيا اعترفت بالكيان الصهيوني، وأنا هفجر لكم مفاجأة النهاردة أنه اعتراف الدول كلها ودول الأمم المتحدة بالكيان الصهيوني اعتراف باطل ومنعدم لسببين، لأنه قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة سنة 49 أو سنة 47 آسف، نص في طياته أنه لا يمكن الاعتراف بدولة إسرائيل إلا إذا تمت الاعتراف بدولة فلسطين، فكان هذا الاعتراف معلق على الاعتراف بدولة فلسطين لأنه القرار كان شامل الدولتين. الحاجة الثانية أنه تعلمنا ألف بيه في القانون الدولي انه الدولة عبارة عن ارض وشعب وحكومة، اذا كانت الارض مغتصبة والشعب مململم من جميع نواحي وشتى البلاد، واذا كانت الحكومة عصابة سفاحين، يعني شارون ده كان ضمن احد افراد العصابة من ضمن العصابات اللي كانت تهتك وتسلب وتسرق، فاعتراف المجتمع الدولي بالكيان الصهيوني الحقير القذر اعتراف باطل حتى الان. الحاجة الثانية موضوع سوريا،
ده خلاص
انا مش مستغرب من اللي بيحصل من الاسد، لانه في اللغة معروفة والدة الاسد مين.
طيب
ادي واحدة. اثنين، انا مش بعول على الحكام العرب، لانه الحكام العرب ما زال منهم الكثير يعمل مرشدين للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الإرهابية، أنا بعول على الشعوب العربية وعلى الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أن تنتفض وأن تدعو للجهاد، إذا كان في هناك عندنا علماء حق ومشايخ حق وأزهر حق أن يدعو لفتح باب الجهاد، وده اللي هيخلص سوريا من الكلب بشار الأسد اللي أمه معروفة للجميع.
شكرا يعني. جزيلا جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويسامحك على التطاول.
انا تطاولتش، الاسد امه مين؟ ايه العين في الشارع؟
ام اسد.
بل لا مش ام اسد، ام الابهر.
يا الله يهديك. شيخ الله يهديك وانت يا دكتور، الله يسلمك.
غفر الله لنا.
غفر لنا، ما هي الابهر.
طب انت ما جاوبتش يا شيخ محمد.
نعم.
غفر الله لنا ولكم.
غفر لنا ولكم.
اللي المتصلة سألته وقالت له طب ما تربي دقنك.
لا رد على السؤال. ارد عليه.
لا لا اجاوب عليه.
لا ارد عليه. يا سيدة الفاضلة، يا اختي العزيزة، انا مش هربي دقني غير لما ربي نفسي دينيا ورب نفسي اسلاميا، عشان الدقن دي مسؤولية ودي سنة، وسنة مؤكدة زي ما قالوا بعض الفقهاء لانه فيها اختلاف، لكن انا دقني ما تترباش غير لما اتربى تربيه اسلاميه صحيحه.
يعني انت مش متربي دلوقتي؟
انا مش متربي تربيه اسلاميه صحيحه. اكذب؟
هو لسه مولانا الدكتور نبيه جاي لانه دارس شريعه.
يعني ما تتكلمش انا هتكلم بتقول سيب حته للشيخ قال لك لا انا
لا والله ما فكرت بس اداني خطه ليانا
طيب هنسمع تعليق تعليق الشيخ محمد على جزئيه الدقن والحجه الشيطانيه اللي قال عليها الاستاذ نبيل يعني دي حجه من الحجج الشيطانيه للخروج من
هو يعني
زاد موضوع سوري
بارك الله تعالى فيك طيب دعني أتكلم في نقاط موجزة مختصرة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمسألة الخلع التي تفضل الأستاذ نبيه وهو محامي بارع نكن له كل احترام وتقدير في الحقيقة في الحقيقة الخلع يعني مشروع في الشرع كما قال ربي فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقصة زوجة ثابت بن قيس التي أشار إليه الأستاذ قصة ثابتة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة لكن ضوابط اجراء الخلع وهل هو طلاق ام فسخ خلاف مشهور بين الفقهاء والراجح انه طلاق لان النبي قال اقبل الحديقة وطلق يعني التطليق بيد الزوج وليس بيد القاضي لكن قال ايضا بعض الفقهاء وطلقها ده امر من ولي الامر بعد التثبت واستحالة العشرة الحكمة من المشروعية ايه انه نفترض ان الزوجة لا ترغب لاستمرار مع زوجها لسبب نفسي هي لا تحبه تكره الاستمرار معه فهنا عليها ان تعوضه بعض ما انفقه لما لانه سيواصل حياة جديدة مع زوجة اخرى وسيغرم مالا فبالتالي عليها ان تعوضه ما انفق من اجل الاقتران بها هذا امر النقطة الثانية في الحقيقة والتقطتها من كلام الضيوف هو انه اسرائيل يعني محمية حماية قدرية من الشرق والغرب لما؟ لان اليهود اصلهم منهم من روسيا ومن اوروبا الشرقية اوروبا الغربية فبالتالي لا نطمع كثيرا في مساندة بل في معاندة من الشرق والغرب يعني ليعاندون في يعني القضية الفلسطينية المزمنة والطويلة فبالتالي إسرائيل محمية بل يهود الشرق والغرب الذين تخلص منهم الأوروبيون والروسيون وجعلوهم شوكة في خاطرة وظهر الوطن العربي والإسلامي هؤلاء محميون من أصولهم في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا لدي في الحقيقة نقطة ثالثة وسر في دعم الصين وروسيا وتلكؤ وتباطؤ الأمم المتحدة في إصدار قرار ملزم وإرسال قوات كما كان الحال في ليبيا منذ أقل من سنة يعني جابت طائرات الناتو ليبيا من أقصاها إلى أقصاها ودمرت وهدمت وأزالت ذلك نظام البائد لكن لسبب لأن الغرب لا يتحرك إلا حيثما وجدت المصلحة لأنهم هدموا وليبيا كانت في فترة السبعينات الدولة الأولى في إنتاج النفط في المنطقة العربية فهي دولة تسبح على بحر من النفط من النفط والغاز فبالتالي ستأتي الشركات الغربية والأمريكية لتبني ما هدمت طائرات الغرب والشرق بأموال الليبيين وهذه مسألة لكن سوريا لا توجد فيها هذه الفائدة لسببين أيضا السبب الأول أن روسيا تعتبر حصن أمان لإسرائيل تحمي الجبهة الشمالية الشرقية لإسرائيل سوريا حصن أمان لإسرائيل لم تطلق رصاصة على الصهاينة
ولن
وحاربوا في 93 في رمضان 73 في أكتوبر يعني دي كانت الحرب الوحيدة التي خاضها الجيش العربي السوري وحدث للسوريين ما حدث والجيش الإسرائيلي كان في الحقيقة على مشارف دمشق في تلك الحرب والتاريخ أثبت ذلك في الحقيقة على كل سر تشبث النظام السوري بالحكم إلى هذا الوقت لسببين أيضا الدعم اللامحدود المعنوي من روسيا والصين والغرب وأيضا الدعم المادي من قبل العراق وإيران كما أشار أخي الدكتور محمود السبب الثاني للتشبث وهو سبب وجيه جدا السبب ده مصر يعني إيه مصر صورة مبارك والطغمة الفاسدة التي كانت معه وهم يحاكمون ويقدمون للمحاكمة في كل يوم. تلك الصورة حملت ودفعت وأغرت نظام بشار الأسد على قتل السوريين، وكأنه يقول لطغمته الفاسدة لو لم تفعلوا ذلك لكان مصيركم كمصير النظام البائد في مصر سابقا، سنقتل ونقدم للمحاكمات كما تشاهدون. دي في الحقيقة بعض النقاط يعني التي
تكمل موضوع الخلع، الضوابط الشرعية اللي تجعله شرعي. مش الأخته بتسأل شرعي ولا مش شرعي؟
خلينا بس في الشان السوري عشان قضايا،
لا ده قضية مطروحة من ضمن
لا ده قضايا الأسر المصرية أهم من الشان
أنا
السوري.
في الحقيقة يعني أهمس في أذن الجندي السوري، يعني كيف تسول لك نفسك أن تقتل أخاك؟ هذا أخوك، كيف تحمل سلاحا لتصوبه إلى صدر أخيك؟ ما الذي قدمته لوطنك؟ لوطنك أتقتل أبناء وطنك؟ وأهمس أيضا في أذن كل المدن السورية أن قفوا وهبوا هبة رجل واحد لإجهاد الجيش السوري والمخابرات والأمن السوري. لو فعلتم ذلك وما تركتم كل مدينة تقوم بمفردها، ما استطاع ذلك النظام الفاسد أن يواجه أمة بأكملها. الذي أسقط مبارك أن السوار لم يتركوا الميادين، ولذلك في خبر يعني آلمني كثيرا أنه في مصر الآن ما يسمى بمجلس قيادة الثورة، وبيختاروا فيه جماعة من المدعومين من الخارج من أصحاب الأجندات الخارجية. دي في الحقيقة، ولذلك أقول من الظلم أن يختزل خروج ملايين المصريين في نفر قليل من المشكوك في زمامهم وضمائرهم وانتمائهم وولائهم لوطنهم. إذن علينا أن نكون مجلس قيادة الثورة في السويس وقد سقط فيها عشرات الشهداء، في الأسكندرية وقد سقط فيها عشرات الشهداء، في الفيوم، في بني سويف، في المحلة، في طنطا، في غيرها من الأماكن. فلما خرج ما يزيد عن 20 مليون قبيل التنحي من الظلم أن نأتي بنفر قليل نقول هؤلاء هم مجلس قيادة الثورة، والله أعلم.
شكرا،
بارك الله تعالى فيك.
ما قلتلناش على موضوع الدقن، اعتبر الدكتور محمود حبيب
أخشى أنه أنت عارف كل ما يعدي على المحكمة بيقدم مذكرة
التعليقات اللي جات محمد بها جات
شوف التعليقات.
لو وضع صورة سوزان على علبة السجائر سيمتنع كل المدخنين عن التدخين حتى لا يروا الصورة. عادل بحيري بيعلق على الصورة هدمر لك حياتك واخلع لك مراتك وشرد لك أولادك. أحمد الغرباوي بيقول احترق من النظر لسوزان لأنه يجلب السرطان. هشام من الإبراهيمية الشرقية أنها لم تدمر الصحة فقط ولكنها دمرت مصر.
أي والله.
عبد البر جرجع سوهاج سوزان سيئة الذكر، هدمها الله، هدمت بيوت كثير وخربت بيوت كثيرين بقوانينها لصالح المرأة. وبيعلق على الصورة ولكو كليوباترا بتقول لسوزي مش مكفيها، اخدت كل حاجة حتى اخدت مكاني على العلبة. احمد بهجت بيقول ان سوزان افادت بعض النساء بفتح اندية للغناء والرقص. عبد العزيز الحجازي من السويس نرجو حسب التحذير لان الصورة ابلغ دليل على انتشار مرض السرطان. غادة التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، وسوزان تدمر الاسرة وتسبب الطلاق. عمر محمد ابو دريع خلع سوزان افاد المرأة المصرية. صلاح من اسيوط يا بختك يا نفرتيتي، انت في الحضارة وانا على السجارة، والله دي مرارة. حد من رمضان من قنا فا وقبلي بيسلم على دكتور محمود بيقوله نورت المرج، وبيسلم على الاستاذ نبيل الوحش والشيوخ. عبد القادر الهنداوي خلع سوزان افاد المرأة وسمح للمرأة المسلمة المتدينة ان تنتشر وتعمل في جميع المجالات. ام عمر طبعا افاد المرأة لان وضعها تحت حكم المسلمين سيحافظون على حقوقها. سمير داود من اسكندرية احلى ايام البرنامج يوم الوحش وشعبان. هبة يا مسلمين غزة محاصرة والكهرباء مقطوعة وانا نسمع
الحمد لله حب في الله.
محمد حتون من شبلنجة لم يتغير وضعها. هبة خالد كم دولة في الشرق الاوسط غير خضاع
شبلنجة
هبة خالد صدق او لا تصدق تونس وجمن ومصر وليبيا وسوريا والبحرين. من السعودية السعودية وقطر بفضل الله ليسوا بحاجة لثورة هم في احسن حال وربنا ما يغير علينا ربنا يرزقكم الاستقرار. عمر محمد ابو دريع خلع سوزان افاد المرأة المصرية محمد حسن ان شاء الله الثورة القادمة في واضح ان الرسائل ربنا يرزق استقرار لكل الدول العربية ويسود العدل. يعني احنا مش مع ان كل الدول اللي بقى فيها ثورات انما تتغير بدون ثورات وتبقى افضل.
صح صحيح.
صبري سوزان افسدت واضلت النساء في مصر وخسفت بالرجال وضيعت العيال ونشرت النكد. مهندس صبري الاشوح لم تخلع سوزان بعد فما زالت تتربى على عرش اخطر ماسوني في مصر
الروتري
واليون.
صح. لا ببشره انه رافعين احنا قضية بغلق نواه الروتري.
محمد محمود مصطفى من رأس غارب البحر الاحمر وزير الصحة السابق قال للرئيس المخلول احنا كتبنا على علبة السجائر ان السجائر ضارة بالصحة وتؤدي للوفاة. المخلوع قال له ده كلام جميل طيب ما تكتبوه على رغيف العيش. عاصم انها حقا الافعى القاتلة. امين من الحسنة طما سوهاج احمد امين
الحسنة.
ابتعد عن سوزان تحمي نفسك من السرطان وتحياته للوحش
ان شاء الله هو
عدلهم. عادل عبد السلام بيقول لقد قررت ان اقلع عن التدخين سجائر سوزاناترا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دم الشعب المصري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو عبد الله
ازي حضرتك؟
اسعد الله مساءك يا دكتور عاصم.
الله يكرمك ويبارك فيك
ونشكرك على برنامج المستشار حق القاعده النوويه وهذا يجعله في موازين حسناتك ان شاء الله تعالى ورفعة لمصر.
الله يكرمك ويبارك فيك.
وامسي على الوحش حبيبي.
انت حبيبي اكتر.
والشيخ محمود جزاه الله خيرا.
ابن يفق. انا جاي لك قريب.
ان شاء الله واحنا مستعدين نشيلك في عيوننا.
الله يرفع قدرك.
الله يبارك فيك.
الكتاب بس اللي قلت لي عليه.
يلا سعدية.
ان شاء الله ابشر بالذي يسرك ان شاء الله تعالى.
تفضل تفضل.
سعدية سعدية.
الله يبارك فيك. وشيخنا الذي لم اعرف اسمه.
محمد عبد الفتاح.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
اخواني الفضلاء بسم الله الرحمن الرحيم. امسي عليكم والقي عليكم السلام. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اما بالنسبة لاقتراحي على سعادة المستشار الوحش ان يطالب بطرد السفارة الروسية والصينية لا مجاملة على الحق قبل ان نطالب بسفارة سوريا.
صح.
لان هذول رأس الفتنة ويذلون الشعوب باشياء زبالة يأتون بها الى الدول العربية.
تمام.
وهذا ما نريده لان ان كنا نريد ان نتحرر من العبودية نتحرر من كل هذه الاجناس. وثانيا يعني ان تكون مصر حرة ومعتمدة على انفسها وننافق ونترك هذه السفارات التي تعيش فسادا في الارض هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. كوننا نطرد وش استفدنا لما نطرد السفارة السورية؟ هذا هم المدعمون الآن الواقفين في مجلس الأمن يدعمون هذا يأمرون بهذا وينهون عن هذا. وحنا ولله المنة والفضل دولة مسلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. نريد أن نعد بعد هذه الثورة المباركة أن نرجع إلى ديننا أن نرجع إلى قوتنا أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
شكرا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
مرحبا بحضرتك تفضل.
والله فضيلة الشيخ فضيلة الدكتور لي رسالة
فضل.
ورجاء. الرسالة فضل. إلى نواب الأمة. الناس بتقول ان احنا انتخبنا
وانا بقول ان احنا بايعناكم على ان تقيموا حدود الله، على ان تقيموا ما انزل الله. تمام
تمام.
ربنا عم يقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم الفيصل. فضيلة الدكتور محمود، يعني الآية دي لو نظرنا لها في السياق، في سياق النظم، ونظرنا الخلف كام آية، نجد الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. والله كأن الآية أنزلت الآن، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه حتى لا يخافون شيئا لهم خلاله. وعم يقول قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. دي رسالة إلى من بايعنا. أنا مش عم أقول انتخاب، لا، أنا بقول بيعة.
اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
أهلا بيك، الله يكرمك.
سلام للوحش حبيبي.
ربنا يعزك.
كيف حالك يا وحش؟ ربنا يجعلك يا وحش. والوحش الثاني الشيخ محمود شعبان.
بس وحش اصغر مني شويه.
ربنا يجعلكم صخور في الحق. انا بس في سؤال الوحش وسؤال للدكتور محمود. ما حكم المحاكم الاسريه؟ هل هي شرعيه ولا غير شرعيه؟ ان كانت غير شرعيه هل هناك قانون حيفعل ديت حاجه؟ اما سؤالي لفضيله الشيخ محمود، هل ما يحدث في فلسطين وما يحدث في سوريا وما يحدث في الدول العربية، هل الأحداث دي من علامات الساعة؟ وهل خروج اليهود من أرض فلسطين هل سيحدث ولا هذه سنن كونية ولا يحدث إلا عند علامات الكبرى بالحرب عن منطق الشجر والحجر؟
شكرا. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاطف.
ازيك؟ مرحبا بيك. اتفضل.
الله يكرمك. معاك عمر ابو شادي. تحياتي لحضرتك مجددا والاساتذه الافاضل وعلى راسهم الدكتور محمود شعبان حبيب ربنا يرضى عنك، والاستاذ نبيه الوحش، الاستاذ الشيخ محمد عبد الفتاح، استاذنا الفاضل النائب في مجلس الشعب. يعني تحضرني قصه بمناسبه الحديث عن اخواننا في سوريا واهل سوريا الذين يشرد بهم بشار كل مشرد، ان الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق كان يشتد على اهل الكوفه ايام اشتداد، فقامت له امراه يقال لها غزاله الخارجيه في رجال من قومها حتى جابهته وكان يتوعد ويندد بها قبل ان تلاقيه في قومها، حتى يعني ارجعته واذاقته الذل والهوان، حتى قال الشاعر عنها: اقامت غزاله سوق الضراب لاهل العراقين شهرا قميطا، ولما هرب الحجاج من مواجهتها قال احد الشعراء يقال له عمران الحطان، يعني يقول بهذه الابيات وهي ابيات مشهوره للحجاج: اسد علي وفي الحروب نعامه، رداء تجفل من صفير الصافر، هلا برزت الى غزالة في الوغى بل كان قلبك جناحي طائر. فالمقصود ان بشار الاسد الذي ليس له من اسمه نصيب، اقول للاستاذ نبيه الوحش الذي قال يعني ام الاسد ايه، اقول له ان هذا البشار بشار الفار، هذا يعني الذي يعمل طلقاته في جنازات المجتمع المسلم السوري ولا يدخر تلك الطلقات لكي يفرغها في جنازات المجتمع الصهيوني، وما زالت مرتفعات الجولان إلى يومنا هذا محتلة. فكان أولى بك يا بشار أن تجابه الأعداء الحقيقيون، لا أن تكون أسد وهني على إخوانك، نعامة على أعدائك. ورسالتي إلى إخواننا من المصريين وغيرهم من المسلمين الذين يقولون أنا ومن بعد الطوفان، أو يقولون ما لنا وما لسوريا، نحن في مصر وهم هناك، نقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث الآخر عندهما كذلك عند البخاري ومسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم ينبغي عليه، بل يجب أن يهتم لأمر إخوانه من المسلمين.
بارك الله فيك.
السؤال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور عاطف؟
تفضلي.
لو سمحت ممكن اسال الدكتور محمود بس على الحديث اللي حضرته ذكره في اول الحلقه اللي هو الخاص بالانفاق وعلاقته بالجهاد في سبيل الله. هل الحديث دوت خاص بالرجال دون النساء؟ يعني مثلا قصد سؤالي ان السيده اللي هي بتعمل وبتشارك زوجها في الانفاق، هل الحديث ده
ليس خاصا بالرجال؟ لكل من يعمل بنية سليمة يؤجر أجر من يعمل في سبيل الله. والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني، ليس خاص لكل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
أهلا وسهلا بحضرتك. الشيخ عاطف
معاك. عاطف
ازيك يا شيخ عاطف؟ زي صحة سعدك.
أهلا بيك، اتفضل.
طبعا انتوا كنت متابعك في البرنامج من شويه، كنت سارين نقطه اخواتنا في سوريا، ندعو الله عز وجل ان ينصرهم على شر الاسد.
امين.
مبدئيا. ثانيا، حضرتك يا دكتور كنت تتطرق لموضوع الضبعه بخصوص مشروع الطاقه النوويه ثلاث او اربع حلقات، فكان لازم حضرتك تاخد وجهه النظر الثانيه برضو عشان خاطر يبقى ايه من العدل يعني ان انت تسمع وجهات النظر.
اتفضل.
طرفين.
ايه الطرف الثاني؟ مين الطرف الثاني؟
انا حضرتك مخلفة، انا الطرف الثاني لهم ده معنا من الضبعة.
يا مرحبا. طب قول لنا ايه المشكلة؟ احنا مش ضدكم، احنا بنتكلم على مصلحة الوطن وحاجتنا للمشروع وللصرف عليه.
واحنا دكتور احنا مع مصلحة الوطن، بس برضو لازم الناس تفهم برضو وجهة نظر حضرتك. ثلاث حلقات محدش فينا او تحت له الفرصة ان هو يوضح.
احنا الحلقة بس النهاردة، ما فيش ثلاث حلقات.
احنا لو امكن نيجي لحضرتك في الاستديو، انا ومعايا الشيخ ابو بكر الجراري شيخ الدعوة السلفية في الضبعة.
طيب صح، حضرتك تواصل مع الكنترول ونتواصل معك. حاضر. في اتصالات تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولو بكرة الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتور محمد عماد، احنا عندنا استمرار اضراب عمال ميناء عين السخنة، وعندنا ايضا اضراب 550 عامل بمصنع افكو للزيوت بالمنطقة الصناعية في عطاقة. موضوع الاضرابات، واحنا خلاص بقيتوا انتم موجودين كمجلس شعب، ويجب انه يعني يتم التعامل مع الاضرابات بشكل مختلف، اما ان تمنع وتجرم تجريم مغلظ، او انه يعلن انه عن وسائل بديلة، ان لو في كل منطقة ممنوع عمل اضراب، لكم طلبات اعملوا الطلب وادونا فرصة نرد عليكم خلال مدة كذا. وبيتصدى لهذا الامر المسؤول التنفيذي في المنطقة، اذا كان محافظ او كان وزير او كان غيره، وانتوا بتشرفوا على هذا الامر. نعمل آلية ما نفك موضوع الاضرابات ده والاعتصامات ونوقفها.
لو اللي في دول المزار المسار.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو اولا بكل تاكيد موضوع الاضرابات ده بيعوق المسيره، حتى يعني بعض الوزراء بيقول لك انا بفطر اضراب وبتغدى اعتصام وبتعشى
هذا وزير القوى العامله،
وزير القوى العامله واخد بال حضرتك، فالحياه بقت هو هو هو
مظاهرات
وبتعشى مظاهرات واخد بال حضرتك. فاحنا يعني الموضوع الحقيقه يعني بلغ مداه، ولابد فعلا زي ما حضرتك بتقول ان يعني ان يكون له وقفه. هو طبعا ما زالت لسه منظومه الفساد متجذره في كل اجهزه الدوله، وهي طبعا يعني لا يعني سبب رئيسي في موضوع الايه موضوع الاضرابات المستمرة والمتكررة التي تكاد تكون موجودة بشكل يومي يعني. واحنا الحقيقة الموضوع ده طبعا يعني شغلنا كثيرا جدا، خاصة ان يعني حذرنا كل العقلاء وكل الفاهمين في الدولة، حذروا يعني مرارا وتكرارا ان دي مسألة بتعوق المسيرة، وان دي مسألة يعني مش وقتها الآن، وعلينا أن نهدأ وأن نصبر، وإن احنا يعني ننتقل إلى يعني حركة العمل سريعا علشان خاطر العجلة تدور، وبالتالي إن شاء الله يعني إيه يعني تعاد الحقوق إلى إيه كل المظلومين. وده طبعا احنا يعني بصدد سلسلة من التشريعات في المجلس بخصوص هذا الموضوع. اولا حق التظاهر السلمي ده مشروع للجميع، واحنا بنعترف بيه وبنقول ومحدش يقدر يقول عليه حاجة، لكن ان التظاهر السلمي بهذه الطريقة الفجة ويعني ويعني اختلاط الحابل بالنابل واعطاء يعني ذرائع لاعمال الفوضى ده طبعا مرفوض، وعشان كده احنا هنسن تشريع في المجلس سريع جدا 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 ينظم حق التظاهر السلمي. اولا المكان، الزمان، ضبط الاداء نفسه بتاع التظاهر الايه التظاهر السلمي.
ده امتى تقريبا؟
ده قدم بالفعل يعني في اللجان النوعية. لازم مش المشاهدين يفهموا ان فعلا اللجان النوعيه في المجلس
خد وقتك
19 لجنه
بس ادونا مواعيد.
احنا في حزب الحريه والعداله ده في يعني في الحزمه الاولانيه من سلسله اهتمامنا، وسندفع بهذا القانون.
ده تبع اي لجنه؟ الشكاوى ولا ايه؟
هو اي قانون اي قانون. لا هو بيبدا من لجنه الشكاوى والمقترحات ثم بيدخل على التشريعيه والدستوريه، او ممكن بطلب احاطه للسيد رئيس المجلس يحوله سريعا للجهة المختصة، وده اللي هيحصل في دياب الزاد لان ده المفترض ان يكون اجراءا ايه سريعا.
طب انا معايا
ايضا بخصوص بقى
معايا حكم محكمة جنح الجمرك في اسكندرية
انا بحيي القاضي ده،
قانون تجريم التظاهر وتحبس 11 موظف بحي غرب الاسكندرية.
وهو الحقيقة وده بخالف القانون التظاهر اللي موجود اللي احنا
انت عارف الخبر؟
لا انا قرأته الان لسه قرأه دلوقتي حاجة.
طيب يعني اقصد عاوزين نرفع على بر، هو المظاهرات تجوز او لا تجوز؟ انت بتحيي استاذ زبيب يقول لك انا بحيي القاضي.
لا ده القانون موجود ولكن كان معطل في فتره من الفترات.
ايه القانون؟
القانون اللي هو
هنرجع لك تاني يا دكتور
اللي هو معلش حق اللي هو بيخص تعطيل العمل.
لا
ده موجود، وتظاهر اللي يخص تعطيل العمل ده موجود، وعقوبته الحبس البسيط من 24 ساعة لغاية 3 سنين. انا بصراحة لما قريت الخبر انا بوجه رسالة شكر للقاضي المحترم اللي هو جرم موضوع التظاهر في حي الاسكندرية في احد احياء الاسكندرية، وبناشد جميع قضاء مصر على مستوى الجمهورية انه اي عامل او اي موظف يعطل سير العمل ورئيسه يحيله للنيابة العامة ان يكون الحكم في سرعة بغير تسرع عشان الكل يرتدع، وكل من تسول له نفسه انه يعطل عمل او يعطل مصلحة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة اللي محتاجين فيها لزيادة الانتاج ومحتاجين فيها للعمل عشان نرد على اصحاب العصيان واصحاب الاضرابات المأجورين واللي ممولين واللي بينفذوا.
انت قلت راي الحضور
الاستاذ زي ما بيقولوا في المحكمه.
ماشي ما هو لا
هو هو الاستاذ نبيه قال الراي القانوني وانا اضيف عليه ان فعلا هو حق القانون فعلا قال حق التظاهر السلمي ده مكفول للجميع لكن له شروط يعني وبرضو القانون اشترط ان انت تستأذن الجهة
طب الجملة دي صحيحة انه مكفول للجميع
لا لا لا
انا مش عارف انا الجملة دي
عايزين نفرح
حق بيه. الاضراب وحق
لا 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 حق الاضراب لا 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 حق الاضراب
هنرجع لك تاني دكتور
معلش يا دكتور محمد حق الاضراب والتظاهر
انا قلت الاضراب انا قلت التظاهر السلمي
التظاهر السلمي ده حق دستوري في الدستور المعطل 71
صحيح ما ده اللي انا عايز اقوله
وده كان المفروض بضوابط وان تخطر الجهات الامنيه بس احنا برضه عندنا سوء استخدام للحقوق سواء كان في الدستور او في القانون احنا معلش هنقولها ورزقنا على الله
اختصر.
مع اختصار نحنا كنا مغيبين او مقهورين فعشان كده كان حق كان بسعى استخدامه لكن انا
طب الاضراب
هو لا الاضراب ممنوع مجرم طيب. حق الاضراب
ليه بقى مجرم انا هقول لك ليه
هقول لك 30 ثانية عشان
هو في السابق كان في تعسف وهذا كان خطأ
تمام
لا كانتش بتسمح الجهة الامنية باعطائك ايه الحق ان انت تتظاهر وتقول رايك بحرية الان برضو بقى موجود العكس وهو برضو خطأ لانه تحول هذا الحق الى فوضى تعطيل المصالح والكلام اللي احنا ايه في غنى ان احنا يعني احنا كلنا عارفينه فهذا كان خطأ وهذا كان خطأ عشان كده احنا مهم جدا نصدر تشريع جديد ينظم المسألة دي من الالف الى الياء وتبقى كل واحد يعرف ما له وما عليه رقم اثنين موضوع الاضراب ده اصلا بيبقى مرفوض ليه لانه هو بيعوق المسيرة وبيعوق العمل يجي مثلا مجموعة من العمال او مجموعة من الناس واخد بالك من حقك ولذلك القانون كان بيكفل لهم الوسيلة اللي هم يعبرون من خلالها عن ارائهم يعني انت مظلوم كعمل في لجان نقابية بتبقى منتخبة داخل المصنع او داخل ايه هي من خلالها تستطيع ان تحصل على ايه على حقك لكن هي المسألة في الحقيقة تحتاج الى اعادة نظر برمتها والان وسريعا ولان دي مسألة ممكن تاخد شهرين او ثلاثة في الفصل التشريعي اللي هو يعني الموجود الان لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا لابد احنا كنواب وانا بقول هذا الكلام وبطبق هذا الكلام عندي في محافظتي وفي كل مكان وبقول للناس المسؤولين هذا الكلام ان احنا دلوقتي يعني لابد ان احنا نتعامل مع اصحاب هذه الحقوق بنوع من الرحمة وفي مسائل ما لا يدرك كله لا يدرك كله ما انا برضو مش هقدر لان ثقافة الناس ووعي الناس لسه لم يرتقي لايه لان هو يتحمل يعني مزيد من الظلم او مزيد مما وقع عليه وفي نماذج صارخة الحقيقة لكن احنا يجب ان احنا ننظر للمسألة مسألة رحيمة حتى ولو خالفت القانون فيها بحيث يعني ايه تمر الامور يعني تنضبط المسألة
شكرا دكتور محمد
انا جملة اعتراضية قبل ما تنتقل للاستاذ
وانت بتوقف
يا جملة واحدة
واحد يتكلم
ودي جملة واحدة لا يا جملة واحدة عشان بس ما انساهاش انا ضد اي قانون يسمح بالتظاهر السلمي حاليا لانه المرحلة دي حرجة مرحلة انا مع قانون يمنع التظاهر ويمنع الاضرابات ويمنع الاعتصامات حتى لا يستغلوا اصحاب الاجندات والمندسين وننظم هذا القانون بضوابط بعد تسليم الرئاسة لرئيس مدني بعد شهر 6
انا بقى ليا تعقيب عليه تاني
طيب معايا اتصال معايا اتصال
لا اتفق مع الاستاذ نبيه فيما ذهب اليه ان هو يمنع تماما لكن احنا ننظم
خلاص
لحد ما
انت اصحاب السلطه انت اصحاب السلطه التشريعيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
استاذ نادر بكار ازي حضرتك
اهلا وسهلا ازي حضرتك يا دكتور
انت طبعا متجوز مش هقول لك عقبالك
نعم
متزوج
نعم يا شيخ
انت متزوج
متزوج نعم متزوج
طيب مش هقول لك عقبالك بقى عشان يعني طيب
لا الله المستعان الله المستعان
طيب انت اكيد رحت عند عمرو حمزاوي بنيه والاعلام قلب عليك ده جزار المجن زي ما بيقولوا نسمع تعليقك
طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء بس هو يعني احنا هنتكلم في نقطتين. اول نقطة هو تهنئة المسلم دي بطاعة وإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده رد القضية وده محورها. تهنئة المسلم أيا كان هذا المسلم دي جائزة لحكمها إيه في شرع الله سبحانه وتعالى؟
جائزة.
أنا هنأت مسلما دعاني إلى أصل طاعة هو بيعملها وبيتقرب بها الله جل وعلا فكان لابد عليا من التلبية. دي واحدة. الثانية بقى ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لو احنا الناس هنتكلم ان المكان كان فيه ما لا يرضى عنه الشرع فاحنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وسعه ان يذهب الى كثير من محافل المشركين ومجامعهم يدعوهم هناك. اللي انا عملته بالضبط ان انا دخلت سلمت على اخي وصديقي الدكتور عمرو حمزاوي سلمت عليه وباركت له وقلت بارك الله لك وبارك عليكم وجعلناكم في خير وتركت المكان وانصرفت ما قعدتش فيه 3-4 دقايق على بعض. فايه وجه الانكار في ذلك؟ لو ان الناس مش فاهمه يعني ايه ان انا اروح واحد حتى لو المكان شابه ما شابه من المعاصي انا لم اختلط بها ولم اتلبس بها ولم اقرها ولم ادعو اليها ولم يشبني منها شائبه انما فقط هنأته على ما فعل من حلال وان كان يشوب هذا الحلال كل ذي الشعب التي ذكرت في راجل الانكار نفسه. الصح ان احنا يبقى كل واحد دايس على منهجنا عدو لنا ولا ان احنا نقول من ليس معنا ليس بالضرورة ان يكون علينا وان تأليس القلوب ده طاعة يتقرب بها الله جل وعلا وان اسداء المعروف الى الناس واسداء الجميل لهم ده شيء يأثر القلوب ويكون دافعا للحب في الله اللي حيثمر بعد ذلك مزيد من الطاعة. ولو لم يحدث يبقى محاولة ولا ان شاء الله نحتفل فيها عند الله النية نسأل الله ان تكون خالصة وينتهي الموضوع. لكن ان ينشغل الناس هذا القدر من الانشغال بمسألة ذهابي اسلم على واحد في شرف وامشي كل هذا القدر انا افهم لو الناس صورتني مثلا في شكل في وضع لا يليق او صورتني مع حد مش صح ان انا اتصور معه افهم ان تكون كل ذي ضجة مسارة على مثل هذه الاشياء. انما ان الناس تضج ان انا بحضن او بسلم اخوي عمرو حمزاوي انا لا ارى في ذلك غضب على الاطلاق ولو حدث معي 100 مرة ساكررها في 100 مرة.
معنا؟
مع حضرتك.
طيب عموما ما هو التهنئة ما فيش مشكلة لكن اللي هم بيقولوه بس يا اخي نادر هو المكان اللي فيه الفرح نفسه يعني الاعتراضات اتصلت بينا حتى وقت في بداية اللقاء انه كان لو حتى عايزين نهنئه كان ممكن يبقى نهنئه في مكان اخر تاني يوم. المشكلة في المكان
والملابسات اللي فيه. المشكلة انا زي ما وضحت لحضرتك انا لم اتلبس باي منكر احسب ذلك طبعا ما فيش حد بيزكي نفسه الله جل وعلا اعلم بمن اتقى لكن كل اللي انا عملته ان انا دخلت سلمت على الدكتور عمرو ده حتى الناس ندهته يعني ساب الناس اللي معاه جاي يسلم عليا ومشيت بعديها.
طب يا استاذ هذا
ما قعدتش مع الناس. نعم
هو كان عزمك ولا انت رحت يعني
طبعا كان عزمني ودي دعوه كريمه لابد ان البيها ديانه لله سبحانه وتعالى في كون ان انا البي الدعوه وثانيا من باب تاليف القلوب وزي ما قلت لحضرتك طالما انا زي ما بنعمل في اي عرس واي فرح بيبقى فيه قدر من الاختلاط او ما لا يجيزه الشارع في اي حد من لاي حد من قرايبنا بنخش نسلم ونمشي. انا لم اقر هذا المنكر ولا باجل صفقه
عقبال اولادك
هي ما شافتش اصلا
عقبال اولادك ان شاء الله
يا رب. جزاكم الله خيرا مشكر جدا على طول
وربنا يهديه هو وكل الليبراليين والجماعية.
دكتور عاطف الحياة في الجزء بتاع اخونا بكر ده وان كنت اتفق الى ما ذهب اليه لكن انا اطلب منه هو ايضا الا ينشغل بالرد بهذا الموضوع. وعلى فكرة يعني اهتمام الاعلام بمثل هذه التوافه هذا فعلا يعني امر تافه لا يستحق اصلا ان يناقش في الاعلام. وانا يا دكتور عاطف انت شخصيا تعلم انني اقدرك وانت فعلا رجل تهتم برفعة الوطن والامة الى الامام ايضا كان يصح ولا يجب ان حضرتك تناقش هذا الموضوع لان ايه يعني واحد راح يهنئ واحد
واخد بال حضرتك؟ وهو امر طبيعي جدا ثم ننشغل والناس ترد واحنا نناقش موضوع مثل هذه المواضيع.
محمد
هذا
لو سمحت
هذا موضوع لا يستحق اصلا ان يناقش اطلاقا. يعني ما هوش موضوع من الاهميه بمكان ولا بزمان ولا يعني من الجوهر ان احنا نناقش موضوع مثل هذا. فالحقيقه يعني انا عاتب في ان احنا نناقش هذا. والشيخ برهاني ايضا يتصل وانشغلنا بموضوع اصلا.
طيب
يعني
خلينا
خير ان شاء الله خير.
لا خلينا ارد عليك.
اتفضل ارد.
ليه؟ لانه اللي حدث بيؤصل امور احنا في مرحله محتاجه تتاصل. ممكن يكون انت ليك كراجل اخوانجي امر عادي بنروح نزور انسان وبنحييه وبنبارك له وبتروح الكنيسة في يعني اقصد ده عندك شيء مألوف.
نعم.
وفي رؤيتك
صحيح. انا ديني يأمرني بان انا
اوضح لك بس ده عند اخواننا العلماء السلفيين امر مش جديد. صح يا دكتور محمود؟ يعني دكتور محمود تقول له انت روحت كم فرح من ده يقول لك ما روحتش. الشيخ فلان والمعهود انه انت لو سألته في واحد عزمني وفرح هيعمل فرح في فندق وعامل كوشة. بس اكمل
دكتور عبد مش الخلاف في حتى في الرؤية الفرعية في مثل هذا الموضوع.
لا اسمعني بس. فبالتالي كان هيفتيك ويقول لك ما تروحش. واحنا في ميزان القرآن الكريم بنوزن وبنوزن اللي بيتقال. يعني احنا مش احنا اللي بنطرح. يعني هي مالية وسائل الاعلام وبدليل ان هو رد الاخ نادر ما هو متواصل معانا.
صحيح.
اذا الموضوع والدكتور والاخ نادر المتحدث الرسمي
صحيح
فبقى رمز من رموز السلفية
وليكن.
فبالتالي هو عمل شيء اما ان احنا نستفيد منه نقول ان ده يجوز او لا يجوز او في جزء منه يجوز. وبالتالي احنا انا مستفيد ان المشاهدين الوقت فهمهم انه ايه اللي يجوز والذي لا يجوز. حد دعاني بروح المكان في شبهة بقى بتدبر الامر. الشبهات دي يتم التغلب عليها او التعامل معها بان انا ما بقعش فيها بروح. طب رحت طب راعي ايه؟ مضطر اروح هراعي ايه؟ وهكذا. وبالتالي نوقش الامر بقى فيه امور ابعاد فقهية استفدنا منها. النقطة الثانية انه المشهد السلفي عند عموم الناس يتشاف. يعني دي نقطة مهمة. السلفيين في تعمد اساءة للاعلام تجاههم.
هذا هو الامر في الحقيقة.
واحنا عاوزين نوضح ربما يكون الاخوان السلفيين اصبح عندهم مرونة وبيحضروا افراح ده كويس يحمد دي الضرورة السياسية. ربما انا متصور ان هذا الامر وهذا النقاش بيحرج عمرو حمزاوي الصبح لما يجي يهاجم الاسلاميين يا عم ده الرجل بهدلنا عشان خطرك يتلطف وكذا. اذا رساله القضيه من طرفنا ما هو انا مش عاملها قضيه الحلقه الرئيسيه لكن تبقى جزئيه مدام
وليكن
وصوره في الاعلام.
بعدين واحده اتصلت اتكلمت.
طيب خلينا نتكلم.
لا دكتور محمد. دكتور محمد يعني اعترض على كلمه وكان هيسيب البرنامج فلما قلت انا
دكتور محمود
محمود طيب يبقى ازاي هو يروح مكان
يعني
وفي نفس الوقت بيروح يسلم على هذا سرحان باليد؟
لا انت شفت سلم بيد
ما علينا.
طيب لا استاذ نبيل احنا عاوزين نبقى يعني
لا يعني انا يعني يبقى تقعد معانا
يعني
الاوصاف اللي بنقولها مش وحشه.
ما هو برضه لا وحشه. لا وحشه هو برضه
اقول ايه يعني الرسول لما جات قال ست تريدة ولا
عندي بس ما تقعدش تفتي. مش انت قلت
مش هفتي يعني الرسول ما كانش يوصف الاوصاف باوصافها على
لا السلام. لا اسمعني بس يعني
البغي ما قالش مؤخره وبتاع ايه
وكده. اه يعني ما اقول بغي ولا اقول ده ما هي نفس الكلام.
لا
مش تزعلوا من الكلام.
واحده علينا واحده يا استاذ الراجل الغائب واحنا دايما
احنا بنكلمه كل احترام.
لا الراجل لما قال لك انا يعني عشان خايف وهو وضح ساعتها قال انه الكلام هيسأل انا عنه.
ماشي يا دكتور ننتقل يا دكتور.
طيب.
ماشي سيبك من الموضوع
ده. استاذ دكتور محمود في خبر عاوز نبص له بس بصه على قده. اتحاد آل البيت بعمل لجان دينية وقانونية لتصحيح صورة الشيعة والتقريب بين المذاهب. انا عارف ان لو خدنا الامر ده بعلاته كده هما كلمتين خبط ولن 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 لكن احنا عايزين اسألك سؤال ونضبطه مع بعض بس ايه تستحضر ايه يعني خلك الطيب. الشيعة في مصر اللي احنا ربما ما بنحسش بيهم قوي هم في الاخر مصريين وجزء مننا. لو هم احنا انتوا قلتوا ان الشيعة فيها اغلبية ضالة مضلة وفي مجموعة قريبة جدا مننا صح يا شيخ محمد؟ اكذا علماءنا
الزيدي
الزيدي احنا اذا احنا عندنا الشيعة
الزيدية ليسوا في ايران في الحقيقة هم في اليمن
تمام. انا بتكلم بقى على عاوز على الشيعة اللي هم في مصر واللي هم مربوطين شوية بآل البيت ومربوطين شوية ببعض الصوفيين، هم لو هيعملوا هذا الجهد للتواصل عايزين يصححوا الصورة، ازاي احنا نستثمر هذه الصورة ونتعامل لا نعمم ما يقال على عموم الشيعة على شيعة مصر؟ السؤال شيعة مصر مسؤوليتنا تجاههم ايه؟ يعني ازاي احنا نصحح، لانه دول قريبين ممكن نحتك بيهم وممكن تبقى انت على علاقة بيهم وتزورهم وتقعد معاهم وتستضيفهم وتتكلم معاهم لعل ما عندهم من امور تكون لا تتناقض مع اهل السنة وايضا تكون مخالفة عن ما يحدث في ايران او في غيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قبل ان ابدأ تعليق بس على ما مضى بكلمتين بصوتي، قضية الذهاب للعرس شرعا في مخالفات شرعية بين حكمين في كتب الحديث، باب من لبى فرأى منكرا فرجع، باب عنوان تحته أحاديث وجابوا حديث أبو أيوب الأنصاري في البخاري وغيره. فإذا رحلت للتهنئة ووجدت مخالفة ورجعت لا شيء عليه، لكن سياق الحديث يشعر بالمفاجأة بالمعصية، إن أنا رايح فوجئت بمعصية رايح لقيت معصية أرجع. باب من لبى فرأى مخالفة ورجع، مجرد أن أنا أروح ولاقي مخالفة وارجع لا شيء عليه. القضية اللي احنا بنتكلم فيها أنني على يقين أن ثمة مخالفة، يعني وانت بتدعيني بتقول لي ده فندق وفي رقاص ده في كذا، وانت بتدعيني من البداية أنا عارف. هذا يلزمه عدم الذهاب إلا في حالة أنه أيقن أنه سيسلم في الخارج أو سيؤدي واجبه في الخارج، زي أنا أهلي كلهم وبقولها على الهوى واللي يتصل يكذب، اللي عارف ان فرحه في مخالفة شرعية ما بيدعنيش، واللي دعاني وما روحتش ما بيزعلش عشان هو عارف اقر محمود شعبان من ساعة ما شبع الوجود من وانا مثلا في ثانوي ما بروحش فرح في مخالفة شرعية ما بيزعلش. بعمل ايه؟ ليك واجب عندي ممكن ابعته، ممكن اروح ادي الواجب لو مزنوق قوي، اخر حاجة عندي او اغلب افراحي العقد، انا النهاردة فرح بين ابني بنت عم العقد راح العقد اخري افراحي العقد. طب ما فيش عقد وما دعوتش العقد وما فيش غير البناء، لو وصل الامر لحد ان انا اروح لباب النادي من بره واحط الواجب بتاعي وامشي بيحصل،
لكن ما بخشش
ما بخشش لو على يقين لو على يقين ان في مخالفه جوه.
تقدر ليه في نقطه صغيره
في فرح في
من باب التأكيد
كان في المسجد بدون مخالفات؟
لا في المسجد انا بروح العقد.
لو انت داخل الفندق هتسمع الموسيقى بتاعه الفندق بتاع ريسبشن من
بعمل وجبه في اي حته في الصباح
في جزئيه
بره الفندق هتسمع الموسيقى بتاعه الفندق
خلاص يبقى ما اخش
جزئيه في نصف دقيقه فقط لا غير.
دي عدوى وحشه جنبك.
لا
هو لا الامر بارك الله فيك ربنا يكرمك. هو الامام النووي في الحقيقه في شرحه للحديث، الحديث في البخاري ومسلم في باب اجابه الدعوه وعوده سيدنا ابي ايوب الانصاري والقصه مشهوره، قالوا وده رأيي في الحقيقة ظريف جدا وأنا أفتي به، إن كان المدعو ممن يقتدى به ويوجد في ذلك المكان مكان الدعوة منكر فعليه ألا يذهب لألا يغتر به عوام الناس. تما بتروحش ليه؟ ده الشيخ فلان كان هناك. وهذا في الحقيقة من جمال وروعة العقلية الإسلامية المبدعة. أما قالوا هل يجوز للعالم أو من يقتدي به الناس أن يذهب؟ قالوا في حالة إذا كان بإمكانه أن يغير المنكر أو أن يجهر أمام الناس بأنه منكر وينكر المنكر ثم يعود، هذه الحالة الواحدة التي يذهب فيها. لكن أنا في الحقيقة خروجا من القصة الطويلة العريضة كما تفضل الدكتور، انا شايف ان الدكتور ياسر بره اخونا نادر، اخونا نادر وضح المساله وراح ثلاث دقائق وسلم عليه بره ندوله عليه ودفن الموضوع.
طيب
ننتقل الى موضوع الشعر
لانه قضيه استاذنا الدكتور والله هذا كنت كان في النيه ان انا اقوله بالنسبه لقضيه العالم، كنت عاوز اكمل واستاذنا بيتكلم بيقول موضوع ان هم ردنا، بقول ده يعلمنا احنا ان احنا مرصودين
اكيد،
طوب الارض بتلكك لنا على اي هفوه، فيلزم قياداتنا ان تعلم هذا وان تستقيم على الجد. النهارده اخبرنا القران الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، قالوا سرا خوفا من الرياء وعلانيه من باب عرض الفعل للاقتداء، فقالوا من يقتدى به له احكام، زي ما شيخنا قال ان كان ممن يقتدى به لا يحل له ان يرحل لان الجاهل سيقتدي به الا ان كان سينكر، فاحنا بنقول ان تيقنت من حدوث ذلك وانت ممن يقتدى بك ضربة لازم، كلمة واحدة انت الدنيا كلها طرت قضيتك، اما ان ترحل ان تنكر المنكر واما ان لا ترحل، ده حكم نقوله لله عز وجل لن نجامل احدا في دين
الله.
بالنسبة لقضية الشيعة،
ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في ادلة الاحكام الفرعية ان يتبع اماما من ائمة الدين، ويحسن به مع هذا الاتباع ان يجتهد ما استطاع في تعرف أدلة إمامه وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. هذا حكم الخلاف، فإحنا يا أخوانا مش عايزين يعني
مش نعملها قصة
قصة
طيب.
نحكد عليهم
نعم
نعم شغلونا اللي يفكر فيهم خمس دقايق يقف
عليهم، ما عشان كده انا
الشيعة في دي يا دكتور،
ولا هم اللي معلقة بالاسلام اللي قالك مسلمين ولا انا معلقة باي حاجة هم متأسلمين، ما خلينا بس نعم
وهو ده اللي نرفزك اصلا،
ولا ليهم معلقة بالاسلام مش عايزين نقول حاجات تانية دلوقتي في الحلقة طيب. وانا هقول في حاجات تانية
قول لي يا الله دكتور محمود
لا اله
محمد رسول الله الشيعة في دي
خلينا في موضوع اهو مثلا
موضوع خطير
خطير خطير يا شيخ محمود،
لا معلش معلش خلينا نتكلم في خلينا نتكلم في
الموضوع قلنا خلاص عديها
ناكد عليهم زي ما نكدوا علينا
مسؤوليه امام الله يا جماعه،
خلاص قلنا لقد قلت بالدعوه ثاني الوقت يلا
يلا يا استاذ يلا يا استاذ
خلاص. تمدد الفكر للشيعة في مصر خطير جدا،
تمام.
السبب الرئيسي في هذا التمدد امران، الامر الاول ان التواصل النفسي والثقافي بين الشيعة وبين الصوفية تخطى 50%، والخطورة ان الشيعة حينما يدخلون من باب حب آل البيت وباب التصوف لا يتحدث عن الصحابة مطلقا، ولا يكفر ولا يفسق ولا يبدع ولا يتكلم في امهات المؤمنين ولا يقول قرآن محرف ولا يقول اي شيء، انما يكون بابه بكل خبث هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته. السبب الثاني أن إيران رصدت أموالا طائلة لنشر فكرها في المنطقة بأسره، من أين تأتي هذه الأموال الطائلة؟
برضو الزكاة عندنا، عشان الوقت هقطع عليك لأنه
اقطع وهرجع تاني أقول تاني،
ما أنت لازم الوقت يعني أنا أتكلم على شيء
مهم جدا، ما أنا بقول أهو
خلال الوقت ما إحنا
عايزين نقرر الشيعة بتاع مصر، ما أنا بقول بتاع إيه؟
خش فكرت فيها قبل كده
هو غفل عني لحظة،
ما غفلتش معك
في الحلقات اللي قبل كده اتكلمنا في الشيعة دول
ماشي فضل. الله يهديك الأمر
يهديك ربنا
آمين يا رب،
عندنا مع حاجات كتيرة
آمين يا رب آمين يا رب. التمدد بتاع إيران في المنطقة واضح جدا، ويلعبون على وتر التصوف وحب آل البيت المركوز في فطر المصريين، وكلنا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة الثانية البذخ في الإنفاق، مبني لأنهم عندهم الخمس، الخمس ده 20%، عندنا الزكاة 2.5%، ما يرحل إليه لطلب العلم ضئيل جدا، إنما عندهم الخمس الآن أعلى نسبة منه توجه لنشر المذهب والفكر الشيعي. أنا لسه كنت بتكلم مع أستاذنا في تاج الدين الهلالي اللي استضافوا خير رمضان في سيب ونسيب على رأي الأستاذ نبي الوحش، وبيدعو للفكر الشيعي بكل بجاح ويدلس على الناس. وصل الأمر أحمد راسم النفيس بيقدم عاوز يعمل حزب شيعي، اترفض الحزب وكان بيدعو لمظاهرة واعتصام عشان اجبرنا على قبول الحزب الشيعي، وانا كان في مناظره هتجمع بينه وبين احمد راتب النفيس في المحور، بس لما علمت ان المحاوره في النص مذيعه متبرجه رفضت ان انا اروح في اخر لحظه. كنت متخيل ان في راجل، قالوا لا ما فيش راجل، ده متبرج. الشاهد، الشيعة الان لهم خطر كبير في مصر. من متى؟ من ايام حسن شحاته ما استطاع ان هو في المسجد اللي تحت كوبري الجامعه يجلب نفرا كبيرا بخطابته وببدايته بحب آل البيت. بدأوا يتمددون فعلا، وللأسف الأزهر صباح مساء يدعو للتقريب. هم يتحدثون الآن عن تحسين الصورة التي قبحها السلفية.
تصحيح،
تحسين وتصحيح وتقريب وجهات النظر. بنقول جميل، العقائد الكفرية التي نعترض عليها بنسبة 100%، العقائد البدعية التي نعترض عليها بنسبة 100%، إن كنت على أتم الاستعداد للتحاور ولرفض ذلك والرجوع عنه فأهلا وسهلا.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. ونحن نتمنى أن تكون إيران شوكة في ظهر إسرائيل وفي ظهر أمريكا ومعونة للمسلمين، نتمنى ذلك. ولا يتكلم في ذلك منصف أبدا، ما فيش منصف يتكلم ده يقول يحتمل، لا يحتمل إلا قولا واحدا، أننا نتمنى أن تكون إيران ولبنان والعراق وكل شيعة أهل الأرض في ظهورنا عونا لنا وشوكة في ظهور أعدائنا. إنما القضية الكبرى بدأت من أيام المراجعات المكذوبة على الشيخ البشري، الذي قال الدكتور طارق البشري قال إن جدي بريء من هذا، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وكلها مكذوبة. واللفظ أستاذنا الدكتور علي الثالوث عامل مجلد الدهوني دي،
كانت الدكتوراه بتاعته في الشيعة،
فرية المراجعات، بيقول اللغة من جوه. شاب عنده 30 سنة، شيخ لظهر عنده 80 سنة، بيقول له علمني مما علمك الله، لغة انبطاح فكري وثقافي في مراجعات مجلد كبير مبنية على الكذب والتدليس، طبعت ووزعت بعد وفاة الشيخ بحوالي 8 سنين. لما يبدأ توزيعها بعد وفاة الشيخ؟ لأنها مكذوبة ومدلسة عليه. هذا التداخل بين الصوفية وبين الشيعة، الأزهر الممتلئ بالتصوف وبالعقائد الفاسدة، أقولها بملء فمي، الأزهر الممتلئ بالعقائد الفاسدة من المتصوفة الذين يقودون الأزهر الآن ويدعون إلى التقارب مع الشيعة، نقول قفوا. إن كان عندهم استعداد للتراجع عن العقائد الكفرية والعقائد البدعية فأهلا وسهلا، وإن كانوا دخلوا لنشر مذهبهم عندنا بلا تبادل الآراء وتبادل الأفكار وحوار حول ما يصح وما لا يصح بالدليل القطعي، فليس أهلا ولا سهلا، ولا بد أن يحاربوا، لأنهم أخطر على الأمة من اليهود ومن النصارى. لأن باب اليهود والنصارى مغلق بالفطرة، أما باب الشيعة فمن الممكن أن يضحك على عوام منافي.
شكرا دكتور محمود، هنشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام، ناخد بس كام رسالة عشان نبقى المشاهدين معانا. خالد لحظة يا جماعة معانا عشان الصوت. خالد باعت رسالة بيقول انتوا ليه قاعد في ترابيزة لوحدك وسبتهم، لانه كان الترابيزة ضيقة فالكاميرات ما بتقدرش، وبعدين اذا جابت حد بيبقى كتف التاني باين، فعشان الديكور بنوسع لنفسنا ونتمنى ان احنا يبقى معنا فلوس اكتر هنوسع اكتر ونجيب ترابيزة احسن من دي، لكن مش تميز، ده انا ما استحقش يعني ان انا ابقى معهم اصلا. خالد من القاهرة، خلع سوزان افاد الدنيا كلها لقول النبي اذا مات العبد الفاجر ارتاحت منه العباد والبلاد والشجر والدواب. اذا كان الحديث صحيح نسأل المشايخ، مش انت مش اخرجه نبي الواحد
في كل حاجة.
نيفين
ما كانش حديث، لو كلام عادي زي الفل.
النقيطي بيقول لك رسالة يا وحش. أيوة. بيقول لك بنحبك بس عيب عليك قوي بعد الحمقة دي كلها دي من عندي، انك تطلع مع مذيعة متبرجة في القناة الاولى وياكلوك وما تعرفش ترد. نشوف الفيديو. هنا بتتكلم عشان علينا هنا وهناك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياه القوم عند الشده والازمات القران حياتي يهديني لصراطي.
حفتت قبلك فأنا سؤالي أنه أنتم جميعا كنتوا في ميدان التحرير مع بعض صح؟ كل النساء وقتها أعتقد انتفت مقولة المرأة عدوة المرأة والمرأة ضد المرأة، كلكم كنتم مجتمعين على هدف واحد. بعد ميدان التحرير إيش اللي حصل بين النساء؟ لسه المشاعر نفسها ما قبل الثورة أم تغيرت؟
لا إحنا كنا في التحرير نساء ورجال وحدة وحدة. ذابت في ميدان التحرير جميع الفروق بالجنس او الدين او الطبقة او اللون او اي شيء، يعني اصبحنا شعب واحد متجانس له هدف واحد اسقاط نظام. وطبعا نجحنا في اسقاط رأس النظام وفشلنا في اسقاط جسد النظام الذي لا زال يحكم مصر. فمش مجرد فقط النساء اللي اتحدوا وبعدين تفرقوا، لا، وبعدين احنا بعد الثورة حاولنا نعمل الاتحاد النسائي المصري والاتحاد النسائي العربي ونجحنا في ذلك. يعني احنا لسه ماشيين في النضال والاجراءات وتجميع النساء والشباب. انا عايز اقول الاتحاد النسائي المصري والعربي في شباب وفي رجال ليس فقط النساء. فالقضية عندي ليست قضية امرأة ورجل ابدا. طب ما عندنا نساء متخلفات وسلطويات في اكتر من هيلاري كلينتون وكونداليزا رايز وانجيلا ميركل وتاتشر، في نساء اكتر ابوية وطغيان من الرجال. المسألة العقل، كيف تفكر المرأة وكيف يفكر الرجل. فاحنا عندنا في الاتحاد النسائي شباب مدهش. يعني يا ريت والله يا نادين تيجي تحضري معانا مره
ان شاء الله. اكيد ان شاء الله اكيد قريب.
تقرير اعده جيفري فريش في صحيفه لوس انجلوس تايمز الامريكيه بعنوان بعد الثوره المصريه رغبه المراه في المساواه تتلاشى، تتفق ام تختلف معه؟
لا اتفق، يعني مهدده باستمرار وهي مهددة ليس الآن وليس بداية من الثورة، لا، هي مهددة منذ أن أخذت هذه الجماعة تفرض الحجاب على المرأة وتفرض عليها النقاب وتتكلم عن أن المرأة مكانها البيت وأنها لا يجب أن تعمل وإلى آخره إلى آخره. يعني هذه الحرب التي شنت على المرأة المصرية على بعد أن تحررت، يعني ليست بنت اليوم، بالعكس. وهذا ما أريد أن أقوله في 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 نصف الدقيقة الأخير، وهو إنه ما نعاني منه الآن لم يبدأ في 25 يناير، هو بدأ في الحقيقة، بداياته في الحقيقة بداياته من 52، ولكن الأمور اشتعلت والطرق سدت أمامنا بعد 67، يعني بعد الهزيمة، بعد أن فقد المصريون آمالهم في المشروع الوطني وكانت النتيجة أنهم ذهبوا إلى مشروع جديد
انحرفوا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
Yes.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. تعليقات سريعة. ياسر بيقول كده هنبطل تدخين كل بطرة ماتت بالحية وانا خايف على الحية من السوزان. من سوزان. عزة شداد بتقول الشاطر للجنزوري بيقول له لو ما لمتوش تعبينكم نلمكم احنا. والرزق في السماء وليس في امريكا. ومن سيزا للسوزان هدم من الاسر كام. صالح البصراوي اسيوط صورة سوزان نضعها في مراكز التدريب للنشان. محمد حتون نفرتيتي بتقول لسوزان خلي الوحش يسجنك يا حرامية
ان شاء الله.
محمد من اسيوط
قول لهم حط حاجه بسرعه عشان تتبرع.
سوزان
كده مخالفه يا دكتور.
يا مخالفه ايه؟ ما تقعد يا عم الشيخ.
سوزان تقول التدخين للجميع بدل القراءه الجماعية. صغروا صوره سوزان يا جماعه نص كده
او حطوا حاجه بس ما تبقاش ظاهره.
مهندس صبري الاشوح ليحذر الاخوان مصادمه مشاعر الجماهير ولا تاخذهم العزه فسقطتهم كثيرة وهم تحت المنظار وإلا فالعواقب وخيم. كلنا تحت المنظار وكلنا نتقي الله.
نتكلم على الإسلاميين. صح صح صح.
الإسلاميين يخص الإخوان.
لا بتكلم الإسلاميين بس ممكن يكون أساء التعبير. بس هو فعلا الإسلاميين كلهم تحت المنظار بالذات الإعلام الفاشل.
طيب أبو حماد إهداء يا حاج نبي احنا عاوزينك انت محامي الغلابة. ده أبو سليمان من أبو حماد.
أكثر من حزب الفرقاء قراء الشعب الديمقراطي
برجاء مناقشة القانون.
تاني
قانون سن الزواج. مناقشة قانون سن الزواج
على فكرة عدم دستوري.
ام عمر من السعودية لله الوحش عندكم كم زوجة وكم من الاولاد؟ اسأل الله ان يحفظه وبارك فيه. مش فاهم الوحش عنده كم زوجة وكم من الاولاد.
جاوب. لا مش هقول.
طيب
لو كان من الموحدين لنطق.
نعود لضيوفنا.
الوحش
عنده
ثواني بس. ثواني بس يا عم الشيخ
انا هسالك سؤال ثاني بس معاهم. مساعد الوزير بيقول وزير الداخليه الخلوه الشرعيه لعلاء وجمال اكذوبه. نشر انه بيسمحوا لهم. القانون بيقول ايه؟ حقهم ولا مش حقهم؟
لا
محبوس احتياطي.
من يوم على فكرة كانت الخلوة الشرعية دي كانت مقررة لبعض الاخوة
المعتقلين السياسيين
من الاخوان برضو.
بس ده بقى مسجون يعني مدة طويلة
ايه؟
انما المحبوس تحت.
لا سواء احتياطي او غير احتياطي ده طالما القانون سمح بالخلوة الشرعية. ودي على فكرة مش قانون. ده كانت تعليمات من وزارة الداخلية كده
عشان يخلفوا.
قرار من وزارة الداخلية. اذا كان الريان خلف وهو في السجن وكان بيطلع زيارات منزليه ومخصوص يبقى هتيجي على جمال وعلاء وهتيجي. ده مش عايزين يشغلونا لانه سيرتهم من كده.
لا بس احنا عايزين القانون عشان الثقافه.
لا ده كانت تعليمات يعني وزاره الداخليه. ما فيش قانون بالخلوه الشرعيه.
يعني ما فيش حق للمساجين.
لا هو من ناحيه الدستور حق لمنع انتشار لانه كانت حالات شذوذ كثيره في سجن الرجال بالذات. فانا مع الخلوه الشرعيه وانا مع الدستور اللي يقرر لهم الخلوه الشرعيه.
يعني دلوقتي كل المسجونين من حقهم ان زوجاتهم
بس هو كان الداخليه بتتلكك بالمكان والبتاع والكلام ده. يعني دي حق شرعي اصيل ودستوري.
يعني دلوقتي الاسلاميين المفروض يظبطوا السجون ويراجعوا. يا دكتور محمد ظبطوا لنا السجون بحيث انه المساجين
السجون عايزه تتنسف
واحنا عاوزين
كنا على شكل شرعي وشكل اسلامي وشرع حقوقي.
كنا عملنا قبل كده قضيتنا في يوم من الايام السجون في المجتمع الاسلامي تكون شكلها ايه. واتقالت في هذا اللقاء في ميزان القران افكار كانت جميله. يعني السجن شكله مختلف
صحيح
عن الحالي وهو يعني مجتمع منتج ونافع ومنتج ويعني فيه تربيه وفي علم وفي تعلم وفي انتاج وبيكسب فلوس وبينفع المجتمع. كانت في رؤيه طرحت يعني اراء كثيره.
هو الاربع اول امبارح انا كنت مع مامور اسم المرج ورئيس المباحث واتفقنا على محاضرات هنزل اديها للمسجد.
تمام.
في اسم المرج.
هو من داخل منظومه الشرطه لحل مشكله البلطجه تحديدا اللي هي نمت وترعرعت اصلا في السجون ان تحل حلا جذريا. وعلشان تحل حلا جذريا لابد من النظر الى السجون زي ما حضرتك بتقول إصلاحها لتصبح فعلا فعلا محاضن للعمل وللتربية بدلا من هي مراكز للبلطجة
كسر الإرادة
وفعلا لأن فعلا ظاهرة البلطجة والانتماء النفسي المنكسر وبعض الظواهر فعلا بتزداد سوءا داخل السجن ولذلك هي فعلا
احنا برضو كنا قلنا
الى إعادة
طالبنا ساعتها ان السجن يكون عبارة عن مزارع ضخمة ومؤمنة مدينة مدينة,
مدينة
او مدينة
فيها وصناعة تمام فكرة على هي دي بص حضرتك هو ده
قانون وناس لها مساكن وتنتج وبتشتغل وبتعمل لها رصيد
دكتور عاطف اجبر اقول لحضرتك واحب اطمن السادة المشاهدين ان احنا عندنا في حزمة الاصلاح السياسي عندنا اعادة النظر في قانون الشرطة هنعمل قانون جديد للشرطة واخد بال حضرتك يشمل كل هذه المنظومة من الالف الى الياء
وفي كمان
هو بس مش السجون بس عندك المراكز كمان مراكز اقسام الشرطة
بس في طلب واضح
سيئة جدا اسوأ من السجون
السجون لا تتبع الشرطة تتبع وزارة العدل يعني احد الاقتراحات انه تبقى تبع
هي تنفيذيا شرطة لكن هو النيابة العامة هي اللي بتراقبها
طيب انا اوضح لك بس معاك الثلاث دقايق بتوعك بقى
لا ده لسه في تعليق على عدالة السعداء وعلى المهم من ناحية السجون ومن ناحية هو اصلا السجن المفروض فيه اصلاح وتهذيب لكن مشكلتنا احنا في مصر كان السجن والاصلاحيات
كلاما بس يا استاذ لبيب كلاما فقط
يا استاذ انت بس ليه بتعطيني يا دكتور
كلاما
لا ما اقولوش كلاما لكن الحقيقة كان الظاهر انه هي تفريخ لمزيد من المساجين
تمام
وتفريخ لمزيد من البطاقية زي ما قال سيادة النائب
كلاما
لا فعلا فعلا كان اسوأ حاجة السجن يدخل الراجل رايح في برشام ولا في مخدرات يطلع قاطر محترف
بالظبط كده
وما كانش اصلا في تصنيف فبداوا في السنوات الاخيره لما حطوا الضوء على موضوع حقوق الانسان فبدا التصنيف الاموال العامه يبقى لوحدهم المخدرات تبقى لوحدهم القتل يبقى لوحده وبداوا شويه لكن وبعدين من ناحيه الاشراف القضائي طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه السجون تتبع وان كانت من الناحية القانونية لوزارة الداخلية الا مع انه من الناحية الاشرافية المفروض تتبع وزارة العدل والسجن السجن اصلا المفروض وكيل النيابة يعمل كل اسبوع او كل شهر دوريات على الاقسام والقاضي اللي في دائرته سجن عمومي يشرف على السجون ده كله كان غير مطبق لانه احنا كان الدستور والقانون مفيش احترام ليه من الحاكم وما كانش فيه عندنا قدوة فكان القانون بيداس بالاقدام ولذلك في مقولة شهيرة انه حكمنا العسكر في الستينات فمنينا بهزيمة 67 حكمنا الاقتصاديون في السبعينات فكان الانفتاح السداح مداح وكان الطفيليين اللي ظهروا زي توفيق عبد الحي وكل من على شاكلته حكمونا القانونيين في الثمانينات والتسعينات فديس القانون بالاقدام ووضع القانون والدستور تحت الاقدام ده عايزه حلقات تانية لموضوع السجون وموضوع المساجين
مش ناس غير الاسلاميين بقى
ثواني يا ابو اسلاميين انت
طب
المهم اما عن الفيديو اللي شفناه من قبل الفيديو صحيح عايز احيي على فكره مش كل العمال دلوقتي زي عمال عين سخنه او التانيين بيعملوا اضراب عايز احيي 5000 من عمال المصانع في العاشر من رمضان وفي السادس من اكتوبر تبرعوا بيوم باجر يوم للخزانه العامه وده لفتة طيبة نتمنى ان يكونوا جميع العمال على شاكلتهم عشان ننهض باقتصاد مصر اما عن موضوع الفيديو بتاع اللي عايز اكشف على قوى العقلية اللي اسمها نوال السعداوي الحمد لله كان اول واحد تصدى لها في 2002 العبد لله لما عملت دعوة بالتفرقة بينها وبين زوجها قدام محكمة الاحوال الشخصية وللأسف قضي فيها بعدم القبول لان انا مواطن مصري ليس لي صفة في رفع هذه الدعوة. كانت سبب الدعوة هي نشرت او سجلت على شريط ونشرتها جريدة الميدان بانه الحج والعمرة والطواف امور وثنية، وانه الذكر مثل حظ الانثيين هذه الآية يجب ان تتغير، ولانها كانت تصلح للمرأة قبل ان تخرج العمل، ونادت بتعدد الازواج وسكوت المؤسسات القانونية والدينية وعلى رأسها
تعدد الأزواج،
الأزواج
زي تعدد الزوجات،
زي تعدد الزوجات، وإنه نسمى كلنا باسم الأم. وفعلت هذا الموضوع عمليا في مجلة الابتزاز والجنس اللي هي رزول يوسف بنتها نواة بتاع منى حلمي، وسمت نفسها منى نوال السعداوي، وللاسف على مرأة ومسمع من ثواني يا اخواننا.
سمت نفسها ازاي؟
بتحت المقال، مهارة المقال بتاعها
بايه بقى؟
بمنى نوال السعداوي.
منى
نوال
اسمها بقى.
منى نوال، منى نوال، وكانت عم تدعو لهذه الفكرة على مرأة ومسمع، للاسف من المشايخ الازهر ومن المشايخ جميعهم، ومحدش اتكلم كلمة واحدة ولا تصدلها الا الدكتور نصر فريد واصل، ربنا يديله الصحة. اما راح له الشريط وقال هذه الاقوال اذا كانت صادرة على نوال من نوال السعداوي عليها ان تستتاب، فان اصرت على اقوالها خرجت عن دائرة الاسلام ويجب واصبحت كافرة. فانا خدت هذه الفتوى الجميلة ورفعت بها دعوة، والمحكمة كانت مسيسة ايامها، ومن مفاجآت القدر انه حضروا محاميات اسرائيليات امام محكمة زنانير الاحوال الشخصية، وحضروا ناس من تونس. في هذا الوقت كانت تونس لغت آية الميراث وسوت بين المرأة والرجل، ولغت موضوع الحجاب، اصدرت قانون بمنع الحجاب، وكان ابن علي زين العابدين سفه الله وجهه وشرده اكتر ما هو مش شرد
جديدة سفه الله وجهه.
سكوت المؤسسات الدينية والقانونية على نوال السعداوي فتح شهيتها المزيد من التطاول، حتى تطاولت على الله سبحانه وتعالى، وقالت في مجلة الحلوة اللي صادرة عن تابعة للدستور ابراهيم الخاصة بابراهيم حملات، قالت مع في حوار مع رانيا بدوي الصحفية لما سئلت انت بتعترض يا ست نوال على قل هو الله احد ليه؟ قالت لا، لازم اعترض على قل هو الله احد، لان الله روح والروح مؤنث واللغة العربية متعصبة للذكورة، ويجب تغييرها الى قل هي الله احد.
قول.
وتقدمنا ببلاغ للسيد المستشار النائب العام، واعترفت بهذه الاقوال قدام السيد المستشار النائب العام، ومن اسف حفظ هذا البلاغ بضغوط صهيونية، بس كانت هربت، لانه لما وكيل النيابة المحترم الجريء نيابة الساحل ادى ضبط واحضار ليها والبنتها هربت وعملت نفسها في الغرب شهيدة الكلمة، لكن الحمد لله كان لنا معها موقف، وكان لنا موقف مع المتهدي اللي اسمه احمد عبد المعطي حجازي، عندما افتى بان الحجاب حرية شخصية هو والمناي على عينه عادل امام، تصدينا للاثنين وقدمنا فيهم بلاغات، وقلت له انا مش مستغرب من بقى متهدل لا يخلو من السكر ان يفتي في فتاوي دينية. الموضوع الثاني
خلاص
ثواني بس محمد، انا
ارجع لك هرجع لك
يا سيد، قانون سن الزواج اللي علق عليها
هنرجع لك،
ده هي دي ربع دي،
لا ارجع لك،
قانون سن الزواج 18 ده قانون غير دستوري لانه بيخالف نص الماده 2 من الدستور، لانه الزواج عندنا المفروض ما يكونش له سن. الغرب هو اللي فعل هذا القانون اللي بيسمح لسن 12 سنه بالخليل او الخليل
الشرع
بتعمل منها، بيحرم علينا احنا الزواج الشرعي، وده كان بتعليمات من السيدة الست مرجانة وشجرة الدر عشان تقوي حركة المرأة للسلام وعشان يرضوا عنها الغرب، وده كان موضوع عشان كده احنا عايزين من مجلس الشعب قانون كامل للأحوال الشخصية،
يعني
ونشوفوا قانون
اللي وافقوا عليه المشايخ التايواني اللي تابع الحزب الوطني الديمقراطي.
شيخ محمد
لازم يتنسى في القانون ده.
شكرا استاذ نبيل جزاك الله خيرا.
اي خدمه.
عندنا اخبار خبر يعني تم تداولته معظم وسائل الاعلام. اللجنه البرلمانيه تقرر العوده الامنه للاسر القبطيه بالعمريه. وكان المجلس العرفي اللي تم في وجود
خبر ده منين يا دكتور؟
المجلس الملي واحد القساوسه كانوا حكموا في جلسه عرفيه بخروج اربع اسر من القريه بعد مشكله ترتبط بالشرف بين مسيحي ومسلمه وبدا في تحرش ما بين بعض الاسر. انما في الاخر كان في كلام من المجلس العرفي بالتهجير ان هم يسيبوا البلد، لكن لما تدخلت وطبعا ده في اعتراض وعالميا بقى في تشنيع على مصر ان الاسلاميين بيهجروا المسيحيين من اماكنهم وتم تسييس الموضوع، رجع تدخل الله تاني لجنة من البرلمان وقالت انه الرجوع الامن ليهم. يعني تسييس القضية برضو محتاج ننظر له في المصلحة العامة، لانه انت عارف انه موضوعات الشرف والعرض موضوعات حساسة ولما الناس بتبقى قريبة من بعضها بيظهر لهذا الامر، حد يعاير يستسير يوم يحدث تاني هجوم تاني وتالت ورابع. فالحكمة والسياسة والدين والعصبية داخلة معكوكة في العملية دي، ازاي ننظر ليها بشكل ما يتفاقمش؟ لأنه المشكلة الآن أنه الموضوع ممكن ده تدخل سياسي لكن ممكن يجيب أثار سلبي، ممكن تلاقي بعد بكرة بيوت اتحرقت وقتلى وغيره، إزاي نقيم هذا الأمر ولا في تعليقات مما سبق؟
بارك الله تعالى فيك. أنا بس لدي تعليق بسيط جدا على موضوع الشيعة ومحاولة تحسين الصورة.
تفضل.
يعني لا يخفى على عاقل مبدأ التقية الذي يلتزمون به، فهم في الحقيقة يعني يقولون ما لا يفعلون، هذا ابتداء يعني، ومهما تكلموا فيعني نقول لهم كلمة بسيطة بسيطة جدا، نقوا كتبكم من هجومكم على أمهات المؤمنين وصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تتكلموا عن السنة على أنهم عوام أو كذا وكذا، وتوقفوا عن محاولات نشر الفكر الشيعي في كثير من البلدان. يعني في استراليا وكنت فيها من شهور قليلة جدا، يعني رأيت بعيني أنهم يشترون يعني بيوتا ومحلات في أماكن بعينها كأنها كانتونات ومساجد، واشتروا إذاعة ب$15 مليون، يعني اضرب 15 في 6 يعني 90 مليون جنيه مصري. الأهل السنة هناك للأسف فقراء، وللأسف الشديد وجدتهم متشتتين، فلديهم في الحقيقة طرق وأساليب. النقطة الثانية المتعلقة بهذا الأمر، أنا شايف أنه كلامنا عن الشيعة المفروض أنه يكون أقل حدة بعض الشيء فيما يتعلق بمصر خاصة، لأن الشعب المصري محصن من التشيع، وقد تعرض لموجات هائلة من التشيع يعني من منذ بناء المسجد الجامع الأزهر، يعني من القرن السادس الهجري، لكن الذين تسببوا في طرد الشيعة والمتشيعين من المنطقة العربية بأسرها هم المصريون بمساعدة العراقيين، صلاح الدين الأيوبي كردي من العراق، فكانوا سببا في إجلاء هؤلاء. توجد قنطرة في الحقيقة بين السنة والشيعة متمثلة في المتصوفة، لكن لا يجرؤ من وجهة نظر هؤلاء على أن يعني ينتسبوا للشيعة أو يدعو للمذهب الشيعي لأسباب كثيرة جدا في الحقيقة نفسية ومعنوية خاصة بالمجتمع المصري، فأنا مطمئن إن شاء الله تعالى لسلامة المجتمع المصري من التشيع. فيما يتعلق بالقضية الثانية التي تفضلت بالإشارة إليها والخبر المنشور، هو في الحقيقة أنا يعني دائما كنت أقول إن التيار الإسلامي يعني عليه حمل ثقيل في الفترة الآنية والفترة الآتية، لأن العدسات والأقلام وكل وسائل النقل والتشكيك والتشويه يعني مصوبة نحو التيار الإسلامي، خاصة المتمثل في أعضاء البرلمان المنتخب انتخابات حرة ونزيهة، ولذلك عليه على الأعضاء البرلمان أن يحتاطوا لأمرهم
أن يحتاطوا لأمرهم وأن يحرموا أنفسهم كثيرا من المباح حتى يعني لا تؤول تلك الأقلام بعض كلامهم أو بعض أفعالهم تأويلا ملتويا يعني يلبس على الناس أفكارهم. فيما يتعلق في الحقيقة بمصر أيضا الإعلام كله في الغرب وفي الشرق مصوب، وأذناب الإعلام الغربي المتمثل في العلمانيين والليبراليين في الداخل والمدعومين من العملاء في الداخل ينقلون للغرب في الحقيقة كل صغيرة وكبيرة، بل يكبرون الصغير ويفتعلون مشاكل يعني من حيث لا مشاكل، مشاكل بسيطة. المجلس العرفي الذي تدخل لفض ذلك الإشكال بسبب ارتباط عاطفي بين مسلمة وبين مسيحي كان يمكن حله في نطاق ضيق، وإن المجرم المعتدي ينال جزاءه من قضاء عادل، يقدم لقضاء عادل وينال جزاءه بسبب الجرم الذي وقع فيه. وأيضا لو كانت تلك المرأة هي التي سولت أغوت ذهبت أيضا تنال جزاءها، وبالتالي نكون قد دفنا تلك الفتنة. مجلس عرفي بعد استفحال المشكلة جلس، وفي عضو من المجلس الملي يعني ممثل للكنيسة المصرية كان موجود في ذلك المجلس، واتفقوا لدفن تلك الفتنة ووقت تلك المشكلة أن هؤلاء عليهم أن ينتقلوا إذا رغبوا في ذلك من باب سلامتهم أن ينتقلوا من ذلك المكان. لم يكن في الحقيقة هناك توجه سياسي أو توجه قضائي أو عسكري بتحويل أو تهجير أو نقل هؤلاء من بيوتهم، لكن أنا في الحقيقة لو كنت موجودا أو أخذ رأيي وأنا بعيد كل البعد عن هذه المشكلة لا يعني راعيت البعد الخارجي خاصة، وقد سمعنا يعني أصواتا تنادي بحماية غربية وأمريكية للأقباط في مصر، وأن الأقباط يمثلون أقلية وهذه الأقلية مضطهدة دينيا ونفسيا وعقديا في مصر ويطلبون حماية لهم في مصر. فهناك من يؤول مثل هذه الأحداث ليكرس وليؤكد نفس الفكرة، فكرة اضطهاد النصارى في مصر، لكن كما قلت أنا أؤيد بقاء هؤلاء في أماكنهم وأن ينال المخطئ العقاب الرادع والجزاء العادل من جهة الاختصاص وهي المحكمة، وأن تقوم قوات الشرطة بتأمين ذلك المكان حتى لا تصل إليه يد عدوان. هذا فيما يتعلق بهذا الخبر الذي تفضلت بذكره.
جزاك الله خيرا.
بارك الله تعالى.
ممكن بس اكمل لك نقطه؟
انا اود بس
طب انا رتب، انا اسالك على سؤال عندك
انا اؤكد على كلام الشيخ. البرلمان فعلا في هذه الجزئيه يعني بتوجيه من السيد رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني فعلا يعني في بعض النواب لا تريد الخير للبرلمان وقله يعني واخد بال حضرتك، يعني لا تريد الاستقرار، كارهين ولا تريد استقرار للبرلمان، واحنا يعني نريد ان نحمي البرلمان من اصحاب النوايا السيئة وان كانوا يعني قلة، لكن فعلا احنا يقظين لهذا الموضوع في المجلس زي ما حضرتك قلت كده، مفيش حاجة اسمها تهجير ولا المسألة يعني ايه تستدعي هذا. شكلت لجنة للاستماع وللتدخل السريع ولحل هذه المشكلة بالقانون ان كان زي ما حضرتك تفضل، او يعني ان تعود الامور الى ادراجها.
اولا ما فيش تهجير، ده كان مجرد اقتراح في المجلس العرفي بس اللي لقط الموضوع نائب ربنا يسامحه اسمه عماد جاد،
بس بقى مش عايز اقول اسم، انا مش عايز اقول اسم بقى.
لا معلش يعني انت عشان محسوب على
المجلس. لا لا بص
حضرتك لازم، لازم الناس تفهم.
انا قلت في ناس لا تريد استقرار للبرلمان.
انا برضو انت نائب محسوب عند الزميل ده كتر خيرك، لكن عشان عموم الناس المشاهدين تفهم ما كانش في تهجير، واللي حمل الناس المسيحيين هناك السلفيين والجبهه السلفيه
صحيح هذا صحيح،
وناس محترمين قاعدين معاهم، واللي قال الكلام ده ناس اقباط وناس مسيحيين نصارى اللي لقط الموضوع، موضوع النائب عماد جاد وراح مصعد الموضوع بيه عشان يحرج الدكتور سعد الكتاتني في استجواب مخصوص على موضوع تافه هايف، والموضوع اصلا هم كل كلمه تحصل عايزين يدولوها.
يوم موضوع جريده النبا والكاهن كان بيطالبوا بحمايه بوسط شارون، يوم موضوع انا ونجيب ونجيب عزرائيل الشرب نجيب ابراهيم في المجلس دول الموضوع وقال لك احنا هندوله عشان هم بيحاموا الاسلام بالجزمه. لا لا ده موضوع اصلا زي ما قال السيد النائب لازم ننتبه له، موضوع بيبقى مخنوق في عنق الزجاجه وهم عايزين يكبروه لانه موضوع دول اقباط المهجر قاعدين للسقطه واللقطه هناك وقاعدين وللاسف انه في ناس مش متعسلمين بيساعدوا على النار البنزين على النار ده.
اشكرك.
انما هو فيش تهجير
استاذ نبيه. استاذ نبيه لو سمحت السؤال بتاعي بقى لو سمحت خلاص كده انت خلاص يعني.
دكتور محمد عندنا
اتفضل
يا فندم.
لا يا فندم كلام الاستاذ نبيه الوحش. انا شاهدت الاستاذ عماد جاب نسأل الله ان يهديه الاسلام على قناه
نصريه
امبارح عامل بطل قومي بيقول ان انا داخل المجلس بنيه حرب اضطهاد الاقباط والوقوف امام الاضطهاد واعاده الحقوق النصرانيه. فالناس دي تبحث عن فكره
احنا بنقول له وصعد على فكره فيها من 25 سنه وبلدياتي من طحطة. وانا بقول له يا سياده النايب اهدى وخليك نايب لمصر كلها ووعيد ثورة 19 مع الفرق بين نصارى 19 ونصارى الايام دي. نصارى 19 كانوا بيطالبوا بالحقوق لمصر كلها انما نصارى الايام دي بيطالبوا حقوقهم بس.
طب مسلمين
انا مع اي نصراني ليه حقوق منقوصه ومهضومه وانا كتف بكتفه واطالب بيه. والكلام ده قلناه ايام العهد البائد والوحيد في مصر اللي عمل ثلاث حاجات ما عملهاش الاقباط. اولا اعترضت على تفتيش البابا شنوده في مطار هيرو في لندن باعتبار انه
شخصيه. طب انت بتعمل دعايه ليك دلوقتي؟
خلينا
في شغلنا. دكتور محمد عندنا خبرين.
اتفضل يا فندم.
احنا بندافع معاهم وعنهم.
خبرين
كبير. اتفضل يا فندم.
الخبر الاولاني كده خبر خفيف. شعبان عبد الرحيم بيسلم عليك وبيقول لك سانتخب مرشح الاخوان علشان عارفين ربنا ومش هسرقونا زي غيرنا.
ده بيسلم عليك ده من عند حضرتك
دي من عندي.
شفت الوحش لما احنا
يعني دي حاجه كويسه. بيقول
عمرو موسى ما كان بيغني له الاول ايه الاخبار؟
ما هو
كان بيغني له ايه ولا ايه؟
ما هو بيغني له كان كان. طيب الخبر الثاني نائب الحريه والعداله الاخ عزب مصطفى
نعم اخونا
يطالب الحكومه بكشف عدد الصناديق الخاصه.
ده كان كان طلب محترم
عليه حضرتك.
التعليق الاولاني بخصوص
شعبان
عبد الرحيم. اولا نحن نتمنى له الشفاء لانه مصري ونسال الله له العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه. ويا سيدي هو يعني اخيرا يعني قال ربنا اجرى الحق على لسانه ويعني شهد لنا بان احنا ناس الحمد لله شرفاء ونتمنى فعلا ان نكون يعني كذلك وان نكون عند حسن ظن الناس بنا ان شاء الله. ده بالنسبه لشعبان عبد الرحيم. بالنسبه لموضوع الصناديق الخاصه هو بالفعل اخونا النائب الاستاذ عزب مصطفى يعني تحدث في هذا الموضوع واحنا بنعتبر موضوع الصناديق الخاصه ده احنا على فكره يا دكتور عاطف بصدد فعلا تشريع قانون بخصوص الصناديق الخاصه. يعني في علاج الجانب الاقتصادي عندنا حزمه من القوانين منها القانون بتاع الصناديق الخاصه لان الصناديق الخاصه دي يعني وفق الموازنه بتاعه هي اولا خارج الموازنه العامه للدوله وهي بوفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاخير بتاع سنه 2010 قال 1272 مليار جنيه.
دي يعني ايه عشان ابقى فاهمين؟ هل دي موجوده في الصندوق ولا جمعها وصرفها؟
لا ما هي هي عدد الصناديق كتير.
هو السؤال بطريقه ثانيه
المبلغ المجموع
ما الذي يستفيد من هذه الصناديق؟
اصحاب الخصوصيه
ومن اين جاء تمويلها؟
لا ما هو تمويل الصناديق الخاصه أيوة. واخد بال حضرتك يعني بتمول يعني من
زي دمغة
الشعب
دمغة
المصري من الشعب المصري
بتتجمع وبتتوزع
يعني
على الضباط دي على بتوع المحليات اللي في المحافظه
أنا
اللي
في
ملهاش قانون
مدير المحافظة
هي كل حاجه بالكارته اللي هي الايه اللي هي
اشكال مختلفه
واخد بال حضرتك
عشان احنا بنقول للشعب كل الفلوس دي موجوده في حته وهنجيبها
انا لا يعني مثلا ديوان المحافظات في صناديق خاصه بالنسبه للشرطه لها صناديق خاصه
الرقم اللي انت بتقول عليه
ده كل
تم جمعه
اللي عاوزين خصوصيه
الجهاز المركزي للمحاسبات الجهاز لا ما زالت
هناك لا العرايح فوق 12000 صندوق كويس. منهم 6000 صندوق
انت دخلت عليا كده
كلمه واحده 6000 اتصرفت فلوسهم في الجمعيه في كل مكان ليه و6000 تانيين موجودين فيها 98 مليار
دول موجودين يعني دول موجودين في البنوك
وموجودين تحت ايد المحافظات
كام مليار بقى
98 مليار
طب ما ممكن يتصرفوا اليومين دول
لا مش هيتصرفوا المفروض صدر قرار من الجنزوري بتجميدهم
صدر
لا أيوة.
صحيح
صدر قرار بتجميدهم بالظبط
الله يبارك لك يا سيدي خلاص شكرا دكتور محمد تعليقاتنا في دقيقه دكتور محمود
هي بس هي حته صغيره بس الصناديق الخاصه ديت لو انها يعني احنا عشان ننمي الاقتصاد عندنا ثلاث حاجات نوقف ملف نزيف الفساد نمره 2 نحسن اداره المتاح اللي تحت ايدينا نمره 3 نزود الايه المدخلات والايرادات طيب. الموازنه العامه للدوله عشان نزود كده عندنا الصناديق الخاصه دي اكبر حاجه مهمه جدا تزود الايه
الدخل
الدخل بتاع الموازنه العامه للدوله لانه لا يليق بمصر ان تبقى الموازنه العامه للدوله 400 مليار احنا عايزين نوصلها لضعف هذا الرقم ان شاء الله
جزاك الله دكتور محمود شعبان احنا كنا اثرنا موضوع اللحيه في الداخليه والشرطه وتذكره واهتمينا بيها وعملنا لها يوم يعني كانت موضوعنا الخاص لاول مره 150 ضابط وامين شرطه يخطرون الداخليه باطلاق اللحى وكان اتصل بينا الاخ الضابط زون اسمه هاني او هاني صبري او صبري
هاني
وكان كلمنا وقال ان هم اتنقل بسبب هذا الامر الداخليه مصدر امني قال انه ما جلناش لم نتلقى اي طلبات باطلاق الضباط اللحى وتقاليد الشرطه تمنع ذلك راي حضرتك
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم مش قادرين غير على الوحش خليكم في ضباط الشرطه
بسم الله والحمد
لله ولا اله الا الله والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فان اللحيه واجبه عند جمهور العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارخوا اللحى ودفروا الشوارب وجزوا الشوارب وضابط الشرطه لا وجود لخصوصيه تمنعه من اطلاق اللحى كنا ونحن في الجيش لما رحت اقدم بيقول لي ان انت تحلق ده انا قلت له مش هحلقها وانا رايح اقدم وانا بعد ما اتخرجت ليه قال لي هتروح لشغل معين وما ينفعش قلت له ما ينفعش ايه هل معاناتنا في الجيش مثل معاناه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانت لحاهم تملا صدوره اصل مش يبقى في ميه ان انت تستحمى قلت له خلاص يبقى باب اولى شعري وكل حاجه كل شيء متاح واللحيه لا تعوقنا في اي امر وهي شرع الله عز وجل وسبة في وجه أمة مسلمة أن تحارب فئة من أبنائها أن ينطلقوا من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قضية اللحية ليست هي القضية الأخطر قضية اللحية هي قضية من ضمن قضايا لكن الأخطر منها تصحيح مسار الداخلي أنا كنت مع أناس اليوم عرضوا علي تصحيح مسار الداخلية وفي مصائب جمة داخل الداخلية من ضمنها قنبلة موقوتة اسمها قنبلة الأمناء الشرطة اللي معاهم ماجستير ودكتوراه وخريج جامعة وعاوزين يبقوا ضباط في الوقت اللي الوزارة بتقول فيه عجز ودول ناس خبرة 10 و15 و20 و30 سنة وناس متواضعين ما مش نازل في
بقهم على الأداء أوقفوا تصعيدهم في الحقيقة كان
وحوربوا حربا واضحة ولهم مطالب اضف الى ذلك الولاد كونوا منظومه وراحوا للنائب للرئيس بتاعكم تسموه ايه
رئيس المجلس
بتاعكم انتوا الاخوان اسمه ايه
المرشد
راحوا للمرشد وقعدوا معاه وقبل لقاءهم وعرضوا عليه فكره الكلام ده لسه جاي النهارده بعد الصلاه عرضوا عليه فكره ومنظومه كامله لاصلاح الداخلية وتأمين مصر كاملة دون حاجة لجندي من الجيش عقول تعمل نتمنى من الله عز وجل ان يكون لل
عندنا بحث كامل في المنظومه
قعدوا مع المرشد
قلنا في فرق بين الجيش والشرطه
ما انا بنقول اهو منظومه الشرطه مش الجيش.
شكرا دكتور محمود جزاك الله خيرا والموضوع ده تابعه ولما يبقى يكتمل
معايا نبقى نستفيد نقدر نعمل حلقه لده وعندي حلقه للانابيب
استاذ نبيل
خلاص يا دكتور عاطف عاوز اعمل
انا بسالكم بدايه الحلقه عندك موضوعات
عندي موضوع الانابيب نحدده من دلوقتي يوم الاثنين اللي جاي
ان شاء الله هات الانبوبه معاك.
هو إعادة هيكلة الشرطة فعلا تحتاج لحلقة وعندنا فيها بحث كامل من الالف للياء لان هو موضوع الساعة
يبقى الجمعة
الجاية
ان شاء الله
عندنا
والاثنين الانابيب
ان شاء الله. في خبرين
ان شاء الله.
خبر الاول في بلاغ ضد فاروق حسني وحواس
حبيبي
وانا
يعني
لا 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 لا
الخبر الثاني مايكل نبيل مايكل منير
وممنوع من السفر والحمد لله
لا ما هو الوقت ده هو مطلوب القاضي التحقيق يأمر بضبط مايكل منير ومنعه من السفر ومنير يرد
ده الاثنين زي الفل
من فجأة
زي الفل.
طب هات
بص يا سيدي
وهو قال هناك مخطط لإقصاء القيادات المسيحية
من الإقصاء وسيبك من الكلام الفاضي ده هو صنيعة النظام مايكل منير صنيعة النظام هو اللي خلاه بني آدم
ماشي.
قال لما يجي يتقابل مع مرحوم الشاذلي ويتقابل مع زكريا ويتقابل مع بولي ويتقابل مع لا ده أنا هكمل لك بس وهو أصلا من المتهمين الرئيسيين في قضية مسبيرو واللي قال لك إن أنا ما كنتش موجود عندي فيديو وأنا اللي مقدمه بإيدي للمستشار ثروت حماد وهو وفي البطير وبتياس ونجيب عزرائيل معين سيبنا من دول دلوقتي عشان ما يشغلناش حبيبي زين رجال فاروق حسني ده اصلا انا اللي فجرت قضيته من 2000 من 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 سنه 97 وبعدين استمرت البلاغات وفاروق حسني اول وزير في جمهوريه مصر العربيه ليه صحيفه سوابع كامله سياسيه وجنائيه ومدنية وثقافية واجتماعية. نبدأ بصحيفته السياسية. جه في مجلس الشعب وقال ايه يعني لما فرنسا غزت مصر ما سبق لمصر وغزت اليمن. وبعدين نبهوه قالوا له ده مصر اليمن استنجدت بشقتها الكبرى مصر قالك ده زلت لسان. قلنا ماشي علينا. الحاجة الثانية قدم طلب بمنع الاذان عشان بيقلقه ما بيعرفش ينام وطبعا رديت عليه بما في الكفايه. الحاجه الثالثه سمح لاثنين مطربين شواذ بالزواج في الاوبرا بعقد مدني. الحاله الرابعه سمح سمح اهدى لاولبرايت وزيره خارجيه الولايات المتحده الارهابيه تمثال اسمه زوجة شيخ البلد ثمن 2 مليون دولار. تقدمت ببلاغ في وقتها للسيد المستشار النائب العام. جه مدير عام هو صرح في الجرايد انه ده تايواني وده تقليد. جه مدير عام اثار اسكندريه احمد عبد الفتاح وورطه وقال لا ده تمثال حقيقي وتوقفت التحقيقات عشان زين الرجال كان عنده حصانه في مجلس الشورى. الطامه الكبرى اتهمته اتهام صريح بان هو خد زهره شجره الخشخاش واداها هديه لشجره الدر وده كنت انا احد المدافعين عن عامل غلبان في الامن من عندنا من انا اسمه محمد عبد الصبور في هذه القضيه قضيه محسن شعلان. اخر ما زهق مني قدم فيا بلاغ للسيد المستشار النائب العام سئل في التحقيقات بتقدم بلاغ في الاستاذ نبيل وحش ليه؟ قال لك اصل فاض بيا الكلمه نبيل وحش لانه من 2007 بيسيء ليا ولسمعتي. كنت تقدمت بدعوة قدام مجلس الدولة بعزل وإقالة فاروق حسني وضمنتها طلب مستعجل بعرضه على الطب الشرعي لإثبات ما إذا كان مقبول من عدمه وتاريخ هذا المرض قبل توليه الوزارة ولا بعد توليه الوزارة. وكانت مفاجأة من السيد المستشار القاضي قال لي تفرق ايه؟ قلت له لا قبل الوزارة فقط شرط من شروط الوظيفة العامة وهي حسن السمعة والسير والسلوك. بعد توليه الوزارة فقط الثقة والاعتبار لا يجوز له الاستمرار في الوزارة. فكان رد هيئة قضاء الدولة الممثلة عن الدولة ان الاستاذ نبيل وحش بيسيء لسمعة الوزير وبيسبه وبيقذفه. فالقاضي رد عليه رد جميل قال له يا راجل الكلام اللي بيقوله الاستاذ نبيل وحش ده احنا عارفينه من 20 سنة.
انت جبت تاريخه كله.
انا قدمت انا راجل اوروبا المريض زي حواس ليه محضر 1201 في قسم شرطة النزهة ان هو حرامي اثار رجل اوروبا المريض واللي انقذه من هذه الواقعة رجل محترم حي يرزق اسمه كان رئيس المجلس الاعلى للاثار عبد الحليم نور الدين دكتور عبد الحليم نور الدين بعت واحد اسمه حشمت مسيحة وقال له اعمل تقرير انه الورق البردي ده اتمسك مع ده حراس في المطار مش اثري عشان ما تفضحناش لانه الدنيا هتتقلب علينا. ده حواس كان قبل ما يفتح المقبرة لازم شجرة الدر تلاقي بصماتها عليه وفي مرة من المرات وبخت فاروق حسني عشان فتحت احد المقابر الاثرية وبلغها زي حواس وما بلغهاش فاروق حسني اللي هو الراجل اللي كان بيلبسها الجزمة والشراب وكان هو بيغسل لها رجليه. تشكر استنى
الساعة 2
استنى يا دكتور
طب قول جملتين في مايكل ونخلص.
اقول جملتين في فاروق حسني لانه هو اول واحد اهان الحجاب وقال ان الحجاب سبب تخلف مصر وانه
ورجع برضو قال زلت
لسان لا برجعش ولا تأثر ولا رجع ولا تأثر
لا
لا لا ما تأثر
لا تأثر
اه تمام برب العزة على ما تقولت ما
تأثر
لا 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 ولا تأثر ولا تأثر
اذا تعرض اللافي مع
المصبت
قدم المتبت
لا 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 انا متأكد لان معركة معركتي وتعملت محكمة شعبية في نقابة المحامين وجبتله من تحت رجليه وحطيته في دماغه وجاي واحد يدافع عنه وكيل اول وزارة الثقافة قلت له كان يتعين عليك ان تتوارى خجلا ما تدافعش عن راجل بصورونه صوته صورة في فرنسا في نادي شواذ كان عامل مظاهرة وهو طالب بحقوقه مع نادي الشواذ والشريط معايا ولو عايز تجيبه الحلقة الجاية
فضل لك 30 ثانية
30 ثانية مايكل منير اللي صنيعة النظام المصري هو اصلا بيدعي وهو ده اداة من ادوات اللوب الغرب الصهيوني اللي كل مصيبة بيحب يدوله وكان النظام بيروج له ويقابله عشان يقولوا انه مفيش اضطهاد في مصر ودي كلمة اضطهاد دي كلمة مستوردة من الغرب كلنا
بس هو مدان هو فعلا ضالع
في قضية مسبيرو متصور صوته وصورة ومن اول ما جم في الميدان شبرا وهم بدأ المسيرة وكان معاهم مايكل منير وكان متياس وكان في البطير وكل الحشد ده قدمناه للسيد المستشار ثروت حماد وكنت استقل عايز
بس حد من دول لما تصور حد من دول ممكن يعاقب اسماء كبيرة ما تقدروش يعني
مين اللي ما يقدرش الحمد لله بدأنا باستدعائهم وبدأنا بمنعهم من السفر قرار صدر بمنعهم من السفر ووضع مايكل منير ده على قائمة المترقبين
شكرا
وان شاء الله هيجي من هناك على رمضان على طول
مشكورة
في حاجة بس
احمد بوكس احمد بوكس من
ايه بوكس ولا لجنة دي ولا كمين
احمد بوكس لحظة بس
طبعا انا احترم احمد بوكس بس ليه معايا كلمة صغيرة والله
طيب
تم تشكيل مجلس قيادة ثورة في تحرير
في
برياسة
ابو حامد وحمداوي
برياسة مسيلمة الكذاب محمد ابو حامد وزياد العليمي واللي على فكرة المجلس ده بيتكون منين بقى من 10 بلطجية وسبعة اطفال شوارع تبعي وطبعا انا سحبت منهم الثقة وفتاتين مشبوعتين ده المجلس كانت الثورة
ده كلام مش سياسة ده
كلام لا اله الا الله
ده كلام تقوله على الرصيف
احنا ده بنور الناس انه مين ده اللي عاوز يشكل مجلس كانت الثورة وبيطلب التسليم من السلطة لفورا ناس مشبوهه اللي بتطالب بالكلام ده وناس ليها اجندات
يعني انت معاك فيش وتشبيه بتاع الدوله
انا معايا فيش وتشبيه بتاع المعتوهين دول
عارفهم شخصيا
طبعا
طب هات لنا يوم الاثنين الكشف معاك
ثاني هجيب لك الكشف معاك
نشكرك احمد بوكس من عين شمس
اهلا بيك
بيقول انا مش معجب بالسؤال اللي انا طرحته انه ما ينفعش كل الشيعة وجود في مصر من الاساس هي ناقصه وبعدين نرجع نقول فتن طائفيه ما هو يا اخ احمد لازم نبقى منطقيين احنا مش عاوزين نبقى زي النعامة وانا دوري كاعلامي مسؤول بحب بلدي وبشوف الحياة بالقرآن والسنة لازم اقول الحقائق موجود شيعة في مصر ومصريين ومن سنوات طويلة صح يا شيخ محمد موجودين وهم الخبر اللي انا قلته ده مش انا اللي عامله ده موجود في الصحف وعلى النت وبالتالي لازم نناقش. وبعدين بالفعل زي ما قيل لما نقول ده شيء مصري مش هقدر انا هعمل تهجير، لازم اتعامل معه ولازم اكسبه واصلح له مفاهيم.
انما نقول نقطه بس في 10 ثواني، وفي الحقيقه يعني ممكن نسال سؤال، ايه سبب الحديث عن الشيعة في الفتره الاخيره؟ سبب الحرب اللي ألمت بالعراق، فالشيعة العراقيين جاءوا بأموالهم إلى مصر، وكانوا سبب يمكن في غلاء الأسعار في مدينة 6 أكتوبر.
أيوة مظبوط.
وفي بعض المدن الراقية في القاهرة، وتواجدوا هنا وأرادوا أن يقيموا حسينيات، لكن بفضل الله تعالى لم يقم منها شيء، وكانوا يعني بيتلاقون فيما بينهم سرا، لكن بعد هدوء واستقرار الأحوال في العراق عادوا أدرجهم إلى بلادهم.
في الاحتفال
بقيت ذيولهم
حصل مجابة توقف لهم.
نأخذ بعض الرسائل الأخرى. محمد حسن، أنا لا أفهم موقف نادر بكار، عامل بيقول زي كلام الأستاذ نبيل الوحش. دكتور محمود، ما رأي الدين في اغتصاب أملاك الدولة؟ بعدين المرة الجاية محمد الجوري من طنطا، سوزي كانت ملكة والآن عايزة الفلكة. أم زياد، أمنا الغولة عفريتة العلبة إبليس، وبتسلم على الدكتور محمود. محمد أبو زاهر، لو حطوها على علبة الكبريت أحسن لأنها هي اللي ولعت البلد. أحمد حسيب المحامي بيسلم على الشيخ الوحش،
الشيخ نبيه الوحش
المحاماة، يعمل الظهر عاوزك تألف كتاب. ده في حد عامل، الشيخ محمد عامل نكت بيسخر فيها من الانبياء والقران، ازاي ارسله لك؟ لازم ده احمد حسيب المحامي.
طيب كتاب لا انا اعرف اخونا احمد.
طيب خلاص، يبقى عن طريق
محمد بقى.
بيقول واحد عامل كتاب عن النكت على الانبياء فعايز يعرضه علينا.
ام محمد، هل يرضي الله انه يقيم عرس غير شرعي؟ علينا مواساة وليس التهنئة. فيوم اين الحد الاقصى للاجور يا مشير؟ ام يوسف سوزان، مسمار جحا في كل بيت لا يخلع ابدا. ام محمد، الخبر اللي احنا قلنا على الخلع،
هتتخلع بالابعيب
بالمرأة ودمر الاسرة. يا سوزان يا سوزان، ليكي رؤية في اللومان. ايمن ابرود، هل تحديد اللحية وتقصيرها حلال ام حرام؟ خليها دي عندك يا شيخ محمد في جملة. فايز ابو جابر، محافظة مطروح، اريد التعليق على بيان الازهر بان مبادرة انشاء صندوق دعم الاقتصاد لا تعني رفض المعونة. كويس الرسالة. في خبر عاجل هسجله عندك يا استاذ نبيل، ناخد منه عليه جملة. بوسينة كامل بتقول ضحايا مجزرة بورسعيد 300 وليسوا 71. ضحايا مجزرة بورسعيد، بوسينة كامل.
مين بوسينة كامل؟
المرشحة المحتملة.
يا راجل
كويس، عندنا الخبر اللي هو
سأل عليه بوسينة كامل.
الأزهر الشريف بيقول صندوق دعم الاقتصاد المصري ليس موجها ضد المعونة الأمريكية. وأنا يعني عجبني الكلام وحسيت إنه في ذكاء، يعني إنه فكرة إن إحنا بنعمل نجمع تبرعات ضد المعونة ده له دلالة، لكن لو بنعمل تبرعات
لرفع الاقتصاد
يعني اللي يجي منهم أدرت منهم
دلالة. الأزهر بعد مبادرة الشيخ حسان ربنا مكرمه كان زار الشيخ الأزهر، ويبدو أنه المستشارين قالوا أن احنا خلينا ما نشتغلش ضد المعونة، ولكن بنشتغل كفكرة إسلامية وتصرف وطني
لنمو الاقتصاد. لا مش عاوزين معونة،
يعني
احنا مش عاوزين معونة،
ده موضوع تاني.
ايوه ده موضوع تاني.
بتكلم انا بتكلم على رؤية مشيخة الازهر، ودي رؤية رشيدة انه مش بيعمل فيه رد ضد المعونة، بيعملها
لامر مستمر. بس مش انما احنا مش عاوزين.
تعليقك يا شيخ محمد.
اكتبوا المعونة.
اولا فيما يتعلق بمشيخة الازهر، وفي الحقيقة في خبر رائع جدا يعني يحتاج ان نقف يعني عنده قليلا، يعني اذا يعني كان اخونا الدكتور محمود له يعني وجهات نظر في بعض السلبيات في مؤسسة الازهر، وانه يعني كما لا يخفى علينا جميعا ان الفساد طال كل قطاعات
المؤسسات،
يعني لم تسلم قرية ولا نجع ولا كفر في مصر من الفساد في الفترة الماضية. والازهر في الحقيقة ليس بمنأى عن مصر، بل هو قلب مصر النابض كما هو معلوم. لكن فيه خبر إيجابي أنه يعني تذكير مؤسسة الأزهر بالمسجد الأقصى التي تحاك ضد المؤامرات والمخططات في الفترة الحالية وخروج ذلك البيان والاعتصام، دي رسالة رائعة في الحقيقة من مشيخة الأزهر. برضو الخبر ده في الحقيقة بعتبره خبر ذكي وملغوم في نفس الوقت. نعم لو جاءت تلك المساعدات دون وصاية دون شروط فمرحبا بها، ما المانع؟
مستحيل.
واقتصاد مصر في أمس الحاجة لقليل المال وكثيره، ده أنا يعني نقول
وجهة نظر.
لو جاءت
في شهيد شؤون اجتماعية أمريكا
وأن كل واحد في دوره خلينا نخلص.
لا بس في
فأنا أقول لو جاءت تلك المساعدات من الجن الأزرق وليس من أمريكا فقط، جاءت مساعدات من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري دون تهديد للأمن القومي المصري أو اختراق لمصر أو تأثير سلبي على يعني قرارات سياسية اقتصادية عسكرية لمصر، فمرحبا بتلك المساعدات في الفترة التي نحن فيها. وفي نفس الوقت أنا شايف أنه دعم الاقتصاد المصري لا بالمساعدات فقط من الداخل أو من الخارج، إنما بالعمل والإنتاج. والنقطة التي أشار إليها الأستاذ نبيه أنه في الحقيقة يعني إذا كان هناك من يقوم بإضراب أو اعتصام أو تعطيل، فعلى الجانب الآخر المضيء هناك من يتبرع بجزء من قوته لدعم الاقتصاد القومي المصري. لكن الدعم الحقيقي بالعمل والإنتاج في الحقيقة لا بمجرد تقديم الفتات أو المساعدات.
جزاك الله خير. تعليق محمد إيه بعد
إذن؟ أنا ناخد دقيقة
رايح جاي.
يعني أنا تقول ما تشاء.
أتفق مع فضيلة الشيخ محمد في إن فعلا ودي رؤيتنا الحقيقة في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، يعني وأنا أحد أفرادها، إن إحنا مبادئ هذه اللجنة رقم واحد مدام هناك ندية في الوجود والاحترام، مدام هناك استقلالية في استقلالية القرار والإرادة، وهناك تبادل قائم على المصلحة اللي هي الصداقة اللي فيها مصلحة، فلا بأس ان احنا يعني هذا لا يتعارض مع ان يبقى فيه معونة. او
هنا خبر جالي دلوقتي بيقول نقلا عن الخارجية المصرية بتقول ان طرد السفير السوري يعرض 10,000 مصري موجودين في سوريا للخطر.
انا بس قضية المعونة ليه
دقيقة كل ما تشاء.
طيب قضية المعونة اخبرني من يعمل في كان في حاجه اسمها هيئه اسمها المعونه، ناس موظفه فيها، واحد شغال فيها بقى له 10 سنين قابلا، وقال لي المعونه العسكريه كالاتي: كانت 1.3 مليار، النهارده بقت 1.1 مليار. دي بتتوزع ازاي وبتيجي ازاي؟ لها اسباب رئيسيه لابد ان تكون واضحه. امريكا بتتجر علينا وبتسرقنا ببساطه. ازاي المعونه دي يا مولانا؟ بتيجي عباره عن بيبعت لك المواتير. حاضر،
واحنا فاهمين الكلام ده.
بس لحظه بعد اذنك، لحظه. بيبعت لك موتور دبابه، موتور طيار. الموتور ده بتعمل له عمره بقطع غيار من امريكا بتدي لك بثلاث اضعاف. صحيح. رقم واحد. رقم اثنين، الهدف من المعونه العسكريه ان تكون مصر حربيا تحت السيطره، وان يكون كل جديد في مصر من باب الحرب تحت سيطره امريكا، بحيث يضمن أن تكون بعيدا عن إسرائيل آلاف الأميال في الطريق. الهدف بسط السلطان أمريكا على مصر بخبراء بسلاح.
يعني أنت ضد المعونة
بنسبة 1000%.
جزاك الله خير، كلام جميل. لكن خلينا نقول حاجة عشان نبقى احنا، حضرتك أستاذ بلاغة قرآن، لما يعني نتكلم نظر بنسمعك وبنستفيد
دي وجهة نظر،
لكن عاوزين نبقى راجع خبراء عسكريين.
سألت أنا اللي قال لي ده شغال فيها المعلومة دي، اللي شغال فيها في الجيش كان معايا في المسجد.
طيب
قال لي دي بسط السلطان، كل صغيره وكبيره على الجيش تبقى معلومه عندهم.
طيب
وقال لي احنا رفضنا المعونه، هم اللي هيقولوا
لنا تاخد المعلومه للدكتور محمود. هم بيبعتوا مع المعونه العسكريه العينيه خبراء امريكان عسكريين بيكونوا عينهم على الحاله العسكريه، بيبلغوها اول باول للكيان الصهيوني.
طيب. صح. يبقى بتعيد بقى.
انا بقى اكمل في نقطه حلوه قوي بالنسبه للمعونه. او هقولها كمان هقراها من هنا. انا بوجه تحيه خاصه لكل مصر وطني بيحب بلد وربه في نفسي، وفي نفس الوقت بحيي المجلس العسكري وبحيي الحكومه المصريه وحيي القضاء المصري
خلاص النزيه الذي رفض ابتزاز الولايات المتحدة الإرهابية في قضية التمويل الأجنبي والتخابر والعمالة والتجسس. خلاص ثواني بس لسه نص دقيقة عدت. الحاجة الثانية
صحيح انا عملت بيان عاجل اسمن موقف المجلس العسكري لا وموقف الحكومة كمان قال لن نركع والوفد العسكري رجع يعني طالع
ان هو في نفس الوقت على جانب الاخر العار وكل العار والخزي للاحزاب والائتلافات وعلى رأسها ائتلافات الفوضى والضفائر والحظاظات وبروتوكولات حقوق الانسان اللي خرفت ألسنتهم وتشلت ايديهم لا اتكلموا كلمة على الابتزاز ولا اتكلموا كلمة على وعلى رأسهم جريدة الفجر بتاعت الاخ اليويو جريدة ابراهيم حملان.
دكتور شيخ محمد شيخ محمد افتح دقيقتك
بارك الله تعالى فيك. لا هو بيقول ان الجماعة بتوع الحظاظات وغيرهم ما تكلموش ازاي يتكلموا ده هم يعني السلمة الثغرة التي نفذ منها هؤلاء الى مصر.
ده انا عايز اقول لحضرتك عشان انت دايما بتكرمني في ديني عايز اقول لحضرتك ده هم كده اظهروا انفسهم ان هم جواسيسوا وخوان وعمل.
شكرا
عارفين ده احنا عارفين ده.
دكتور محمد تقول لي مين ويحك ويحك
كده يا سيدي ضيعتني من
كده يعني
لا انا جايالك ويحك جايالك
تدعي بالحق المدني
يلا تقول لي مين ويحك.
يعني انا عايز اطمئن الشعب المصري ان الحركة اللي هي مقاومة للتغيير في مصر الان فشلت وان انتقال مصر ان شاء الله.
انت بتقول لمين ويحك؟
بقول لهذه القلة القليلة التي تعبث بامن واستقرار مصر ان حركة التغيير ستسير في مسارها الطبيعي ان شاء الله ونقاط القوة كثيرة والتحديات ضعيفة وإن شاء الله سننتقل سريعا إلى التحول الديمقراطي السريع لبناء ونهضة مصر.
جزاك الله خيرا. دكتور محمود تقول لي مين ويحك؟
أقول لقيادات أمريكا ويحكم كيف تحرصون على ذلة مصر وقد عاد لها إسلامها فلأول مرة نرى مجلسا إسلاميا بأغلبيته نقول إنا كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام ويوم يعود إلينا الإسلام حاكما ستعوز العزة ويحكم كيف تبحثوا عن ذلة مصر.
شكرا جزيلا أستاذ نبيه.
أنا بقول أنا بقول لك
ويحك
ويحك يا أطفال الشوارع يلي تبعيد لحزب الفقراء الشعب الديمقراطي أن تنضموا لقيادة الثورة برئاسة مسيلمة الكذاب.
شكرا جزاك الله خيرا. الشيخ محمد تقول لي مين ويحك؟
انا اقول في الحقيقة لقطاع الطرق واللصوص والبلطجية الذين يقطعون طريق السالكين ويهددون امن المواطنين اقول لهم ويحكم كفوا ثكلتكم امهاتكم وخسئتم.
دكتور محمد تقول لي مين ثكلتك امك؟
ثكلتك امك
امك صعب عليك يعني
فقدتك امك
سكلتك امك والله
سكلتك امك يا بشار الم تروى بعد من دماء السوريين
والله فعلا سكلتك امك يا بشار انا اتفق مع الشيخ
دكتور محمود
سكلتكم امهاتكم يا خونة مصر انتهى عهد الخيانة واتى عهد العزة والكرامة.
يا مين دول يعني؟
الخونة
يعني
مش عارف اقول مين الخونة اقول ومش هتخاف
اقول
مش عندك اللي بقى
اللي انت بتحترم القرآن والسنة وتقول
انا عارف دقنك ما تمنعك انت
دقنك تمنعك قول يا بطل
سكلتك امك يا صاحب فضائيات الغوازي سكلتك امك يا صاحب يا رائد الصحافة الجنسية التي تؤجر جريدتك للأفكار الداعرة مثل الشعر المفروش.
شكرا جزيلا. شيخ محمد تقول لي مين سكلتك؟
والله أقول لرجل الإعلام للصحافي الذي ينشر الإشاعات ويشعل حربا من غير حرب وفتنا يعني تحدث ضجيجا لدى المواطنين أقول لذلك الصحافي أو الإعلامي سكلتك أمك وخسئت كفة عن إثارة النعرات والفتن بين أبناء جلدتك.
شكرا جزيلا. تقول لي مين يا دكتور محمد؟ تقول له خسئت.
والله أنا أقول خسئت لأي زميل في البرلمان لم يفيق بعد
لم يفق
او لم يفق
ايه
الحلاوه دي صحيح لم يفق بعد من غفلته وما زال يكرر مقوله الشرعيه
للبتنجان
للميدان.
دكتور محمود
خطيئه يا سامح نجيب كيف تدعو لخراب ودمار مصر؟
خطيئه يا سامح نجيب شكرا شيخنا مولانا.
خسئت يا كل اعلامي لم تذكر القضيتين المهمتين او المهمتان اللي نظروا امبارح امام القضاء المصري وهي قضية اسقاط الجنسية المصرية عن عمر عفيفي وقضية حل الجمعيات الاسلامية حل الجمعيات الاهلية وبوتيكات حقوق الانسان. وانا بوجه التحية خالصة لقضاء مجلس الدولة اللي ألزم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم تقرير على كل الحركات السياسية والائتلافات والجمعيات وطلب مني تصحيح الوضع وشكل الدعوة عشان تشمل كل أي كلب تلقى جنيه من الخارج.
ده مش تعليق ده مذكرة دي.
ما تعليق.
شيخ محمد خلاص كفاية وقولك انت طولت
كفاية
أقول لكل معطل لأجهزة الدولة عن القيام بدورها ومن ثم استقرار مصر اقول له خسئت.
جزاك الله. تقول لي مين كفاك؟
من انتم؟
من انتم؟ انا عاوز اقصر.
والله نحن
كلنا متفقين.
من انتم؟
يا اصحاب مجلس قياده الثوره.
لا احنا حزب الحريه والعداله في مجلس الشعب سنجتهد ان نقدم الخدمه لجميع ابناء الشعب المصري.
هتقول لي مين؟ مش احنا بسالك ايه انت بتجاوب من انتم بتجاوب أمور. انت هتقول لي مين رساله تقول له من انتم على طول
ده الراجل
ازاي. انا يعني اوجه رساله انت مش تقول لنا
جديدة
على رسائل قصيره يا دكتور عاطف
معلش.
وانا ما يعني يعني اقول لهذه القله برضو القليله اللي هي يعني ما زالت تعبث بأمن الـ واستقرار مصر من أنتم؟
دكتور محمود
من أنتم يا من تحاولون هدم الأزهري وهو باق بقدرة الله وبسواعد أبنائه المخلصين إن شاء الله.
أستاذ نبيه
من أنتم يا الذين تريدون تسليم السلطة فورا؟ هل أنتم مشبوهين؟ هل أنتم مسجلين خطر؟ هل أنتم أصحاب الضفائر وأصحاب الحظاظات؟ من أنتم؟
شيخ محمد
يعني بعد أن فاحت رائحة مكرهم وتخطيطهم وكنا من قبل نصفهم باللهو الخفي أليس من السذاجة أن نقول لهم الآن بعدما ظهروا في العلن من أنتم؟
تقول لي مين كفاك يا دكتور محمد؟
والله أقول كفاك للإعلام الفاسد الذي يستقي معلوماته من مصادر غير موثقة وفي نفس الوقت لا يراعي المهنية في العمل. أقول له كفاك كفاك كفاك
كفاك يا بشار قتلا للموحدين من الأبرياء اعلم أنك موقوف بين يدي خالق الأرض والسماء.
سنبي
كفاكم يا أيها النصارى الاستقواء بالخارج فلن يحميكم إلا مسلمين مصر.
الله الله
بارك الله فيك.
مسلمي مصر
أنا حر في لغتي يا أخي.
لا مسلم مسلمو.
لن يحميكم
برضه أنا أقولها بالعامية لن يحميكم إلا مسلمي مصر.
لا مسلمو مسلمو.
مسلمون مصر
مسلمون
المسلمين في مصر.
خلاص خلاص خلاص
شيخ
محمد ما هم بيعرفوا السندوتش بيقول لك شاطر ومشطور وما بينهما طازج. بارك الله فيك. فقد وقعت بين
أزهارين. مين كفاك يا شيخنا؟
والله انا اقول لبعض اعضاء البرلمان وانا في الحقيقه عندي ان شاء الله حاجه يعني فكره في ذهني عن ضوابط العمل البرلماني أقول لبعض الأعضاء الذين يريدون إيقاف عجلة عمل اللجان المختلفة في مجلس الشعب المصري صحيح كفاكم
صحيح. جزاك الله خيرا. تقول لي مين جزاك الله خيرا دكتور محمد؟
والله أقول جزاك الله خيرا للأستاذ الدكتور محمد سعد الكتفني رئيس المجلس الذي يدير عمل المجلس بشفافية وبحيادية كاملة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد حسان على هذه الدعوة وكل من استجاب لها جزاه الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا أبناء النور ويا أبناء الحرية والعدالة الذين تشاركون في تخفيف آلام الناس في أنبوبة البوتاجاز وفي الخضار وفي كل شيء.
جزاك الله خيرا.
مالوش فيها دي.
لا انت بتعشفي بقى. جزاكم الله خيرا يا قضاة مصر لرفضكم لابتزاز والضغوط من الولايات المتحدة الإرهابية.
شيخ محمد
قول لكل مصر اصيل وامين يعمل لمصلحة شعبه ووطنه جزاكم الله تعالى كل خير. الدكتور محمود يدعو المرة دي.
يلا ادعي. اتكلم اكتر منك انت ما تكلمش كتير فادعي.
ادعي. هو المفروض ان يقدر ادعي. ادعي بطول عشان روح ادعي.
انا خايف بدل ما يدعي علينا بس.
ادعي واكتر عشان روح.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اني اسألك باسمك الاعظم وصفاتك العلى في هذه الليلة المباركة الطيبة ان تغفر ذنوبنا وأن تعفو عن سيئاتنا وأن تغفر زلاتنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بالقرآن وأن تؤلف بين قلوبنا بالقرآن وأن ترفع قدرنا بالقرآن وأن تقينا ومصر والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسألك ربي أن تحقن دماء إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان يا رحمن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لما أراد ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا أخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. طبعا في حلقه الاستاذ نبيه لازم نتبرأ ونعتذر
وانا باكد
وندعو
واوثق وعلى مسؤوليتي وكل الكلام اللي قلت على مسؤوليتي وكل كلام موثق في بلاغات وفي قضايا وفي كتب.
غفر الله لك.
غفر
الله
لنا جميعا.
امين. فاحنا بنستسمح كل من ورد ذكره في اللقاء ويسامحنا لو في تجاوز وبندعو له بان ربنا يغفر لنا وله ويعوضه يعني بمغفره من عند ربنا عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت.
قبل اي حاجه في الحلقات القادمه انا على الباب هكتب تعهد على نفسي وان القناه غير مسؤوله.
طب انت كل مره بتقول وما بتكتبش
يا ابني. سجلها دلوقتي في الحلقه قبل ما تختم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.